الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين.
الحافظ النووي رحمه الله تعالى الذي حوله معترك كبير في تضليله وتكفيره، والمسألة أسهل من هذا بكثير، فإنه رجل ليس أشعريا في أصوله، يسير على مذهب الإشعارية بتقديم العقل على النقل وبإلغاء أخبار الأحاد في الاعتقاد، كما عند المتأخرين لا يأخذ بها في الاعتقاد، وكذلك في مسائل عديدة، وإن كانت له موافقات أيضا للأشاعرة، لكن باختصار رجل جهل الحق فيها، رجل جهل الحق فيها، والتمس الهدى ولم يجده في مسائل، فيكون معذورا بجهل، بخلاف من تبنى فرقة وصار منتميا لها ولأصولها يدافع عنها ويستدل لها، فهذا رجل ينسب إلى طائفته وينسب إلى منهجه ويحكم عليه بالظاهر ويبدع ويوكل أمره إلى الله عز وجل في الآخرة، فمن انتسب إلى طائفة والتزم أصولها بدع، بلغته الحجة أو لم تبلغ. أما من كان مذهبه السنة وجهل أشياء ووافق فيها فإن الشرائع تلزم بالبلوغ، ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمسائل العملية، وليس كل من قال كفرا يكون كافرا، ولا من فعل كفرا يكون كافرا، كذلك ليس كل من قال بدعة يكون مبتدعا، ومن قال بدعة يكون مبتدعا، كذلك من وافق مبتدعا ليس كل من وافق مبتدعا وقال قوله يكون مبتدعا، وإنما الشرائع تلزم بالبلوغ، فمن بلغه الحق يختلف عمن لم يبلغه الحق، خصوصا وهو مريد للسنة ومستدل بها ومنتم إليها ولو أخطأ في مسائل. هذا هو وباختصار، لأننا لو قلنا بأن النووي مبتدع ضال منحرف أو غير ذلك، لو قلنا إنه مبتدع ومنحرف لأنه قال كذا أو فعل كذا، خلاص يا بني بارك الله، شوف انتقل يا عبد الرحمن، لا تجلس هنا بارك الله فيك في الصف الأول، هذا صف القراء، اجلس يا أخي. نعم. لأن لو قلنا ذلك لما أعذر أحد، لو قلنا ذلك لما أعذر أحد، ولكان كل من قال ذلك أو فعل ذلك لا يعذر، لا يعذر، والإعذار بالجهل يكون في جميع المسائل. فما للخوض يعني الكثير في هذا الأمر، ما للخوض الكثير في هذا الأمر؟ النووي أشعري، هات النووي بجميع ما قاله وأسقط على أصول هؤلاء. في مسألة الأسماء والصفات له رسالة واضحة وموجودة، وأنه قد رجع إلى مذهب السلف قبل أن يموت بأشهر. طيب، ولو ما رجع فإن له الموافقات في ذلك، لكن هل نحى منحى الأشاعرة في الاستدلال وتبنى مذهب الأشاعرة، أم تبنى مذهب السنة ثم وافق الأشاعرة؟ خلاصة النووي رجل تبنى مذهب السنة ودعا إليها واستدل، ولكن لخفاء الحق وكثرة الأشاعرة تأثر بهؤلاء في مسائل وافق الأشاعرة فيها. هذه مسائل تسمى مسائل علمية، والمسائل العلمية يعذر الإنسان فيها بجهل كالمسائل العملية، إذا لم يبلغه الحق فيه. فلا ابن حجر ولا النووي ولا هؤلاء الذين أظهروا مذهب السنة وتبنوا مذهب السنة ولكن خفيت عليهم في ذلك مسائل، يعني لم يلتزم قواعد هؤلاء الأشاعرة، لم يلتزم قواعدهم ولم يخطوا خطاهم في أصولهم وأن وقعت له موافقات. النووي ابن حجر غير النووي ابن حجر، كل من كان مذهبه السنة ويستدل بالكتاب والسنة في إدراك الحق الشرعي لكن خفيت عليه مسائل، كل هؤلاء يعذرون. لا فرق بين أحد وآخر في هذا الباب، لا مجاملة ولا محبة، لأنه ما من إمام إلا ونجد له الزلات غالبا، ما من إمام إلا وتجد له زلات. إنما نكفر النووي ليه؟ لأنه قال أقوالا هي من أقوال الأشاعرة نكفره، لأنه قال كفرا. طب قال كفرا، هل كل من قال كفرا يكفر؟ هل كل من فعل كفرا يكفر؟ لا، إنما لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ويقول القائل من كفر الأشاعرة فإنه يكفر النووي لأنه أشعري، ومن لم يكفر الأشاعرة فإنه لا يكفر النووي. حتى لو القول أنا أكفر الأشاعرة مثلا، لو أنا أكفر الأشاعرة هل معنى ذلك أن أعيان الأشاعرة كفار مطلقا هكذا قبل إقامة حجج؟ يعني المنتمي إلى طائفة هكذا طائفة كفرها بعض العلماء يكون هذا الحكم على الأعيان؟ الجهمية كفار ومع ذلك الأئمة ما كفروهم أعيانا وإنما أقاموا حججا عليهم. المأمون كان ماذا؟ والمعتصم كان ماذا؟ والواثق كان ماذا؟ كانوا جهمية يبتلون أهل السنة. والسؤال هل كفرهم الإمام أحمد؟ هل كفرهم الأئمة أم صلوا خلفهم؟ مسألة سهلة، لكن حينما يلوك وصغار هذه تكون المسألة مشكلة الحقيقة، لأن قال كفرا فيكون كافرا، لأنه وافق الأشاعرة فيكون أشعري. يبقى مسألتان، النووي لأنه وافق الأشاعرة في أمور هل يكون أشعريا؟ الجواب لا. لماذا؟ الأشعري هذا من كان على أصول الأشاعرة. طيب هو ليس على أصول الأشاعرة ووافقه فليكون أشعري، طب قامت الحجة عليه في هذه المسائل التي وافق في الأشاعرة ولم يستجب ونفى أن يكون أشعريا، قلنا أنت أشعري ولو نفيت. انتبهوا، لو أنه وافق الأشاعرة ثم إنه قامت حجة عليه وهو لا يتبع أصول الأشاعرة ثم قامت حجة عليه ولم يرجع أشعري، وافق المرجئة وقبت حجة عليه ولم يرجع مرجئ، ولو قال أنا لا أتبع أصول، ولو كان فعلا لا يتبع الأصول لكن له موافقات، ينسب إليه إلى الطائفة إذا قامت الحجة عليه. يبقى مسألة، هل من وافق طائفة ينسب إليها ومذهبه السنة ولا ينتمي لهذه الطائفة، هل من وافق طائفة ينسب إليها؟ فيه تفصيل، من وافق طائفة في قول بجهل لا ينسب إلى الطائفة لكن يقال وافق، فليس كل من قال قولا لطائفة أو فعل فعل طائفة يكون مثلهم. الذين يبنون مساجد على القبور يهود ونصارى، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، هل من يتخذ قبر النبي مسجدا وافق في الفعل لهؤلاء اليهود والنصارى يكون يهوديا يكون نصرانيا؟ هل من قال كلمة شرك وجاهل بها أو كلمة كفر يكون كافرا؟ يبقى المسألة الأولى، من وافق طائف في قول ومذهبه السنة يستدل به وليس على مذهب أصول الفرق هل يلحق بهم؟ الجواب في تفصيل، إن كان جاهلا فلا يلحق بهم ويخطأ في هذا ويقال نوع الخطأ وافق الأشعار في هذه المسألة. طيب إثمان، قامت الحجة عليه، إن قامت الحجة عليه ولم يرجع لحق بالطائفة يكون أشعري ولو انتفى نفى ذلك يلحق به. اثنان، هذا الشيخ قال كفرا، هذا الشيخ فعل كفرا، هل هذه المسألة إذا قال كفرا أو فعل كفرا مما عند الطوائف يكون كافرا؟ الجواب لا. هل من له قول كفري وافق فيه الجهمية، وافق فيه طائفة كافرة، يكون كافرا؟ الجواب لا. سب وانتقص صحابيا، هذا مذهب الروافض، قدم عليا على ابي بكر وعمر، هل بذلك نكفره لأنه وافق الروافض في كذا؟ فتقام الحجة عليه. فإن قال بهذا القول مع إقامة الحجة عليه وكان القول كفرا والفعل كفرا يكون كافرا، لكن إذا قامت الحجة عليه ورجع فلا يكون آثما، آثما حتى لأنه فعل ذلك بجهل. هذه مسائل لابد أن تضبط، هذه مسائل لابد أن تضبط، وهذا منهج بين منهجين، بين غلو وتقصير، بين غلو مجرد واحد يقول قول طائفة أو كذا خلاص يلحق بها ويبدع ويضلل بل ويكفر إن كان القول من أقوال الكفر، وبين طائفة توسع باب الإعذار فتقول يعذر، وهذا مجتهد ومتأول. طيب مجتهد ومتأول وقامت الحج عليه، ما زال متأولا أيضا، ما زال متأولا، كل شيء هذا أتى بدعة متأول، هذا متأول، هل كل متأول المعذور؟ المتأول المعذور الذي لم يبلغ الحق، لكن إذا بلغ الحق يكون معذورا لأنه متأول. وهل شيء يقع في على ظهر الأرض غالبا إلا بالتأويل؟ إبليس تأول، إبليس لما قال الله عز وجل له أسجد لآدم ماذا قيام؟ ها؟ امتنع. طب امتنع قال أنا لا أطيعك يا رب العالمين وأنت أمرك لا أطيع ولا يلزمني ولا كذا، إنما تأول، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينة؟ يبقى صار عنده تأويل، امتنع من السجود له لأن آدم من طين وهو من نار، ومن خلق من نار فلا يسجد لمن خلق طينا، يبقى تأول. إبليس نفسه تأول، لكن قبل هذا؟ ما قبل، لأن ما في، ما قبل. يبقى ليس كل متأول يقبل قوله، تبهتم هذه الضوابط؟ فهناك من يوسع دائرة الإعذار. طب ما الجهم متأول، طب ما المعطل لما عطل متأول التنزيه، الممثل لما مثل متأول الإثبات، الجبري متأول، والقدر متأول، الذي قال أفعال العباد ليست من خلق الله لأن من أفعال العباد الظلم، هيكون الظلم من خلق الله؟ متأول. فالقدر متأول، والجبر متأول، والمرجئ متأول، والخارج متأول، والمعتزل متأول، هؤلاء متأولون. وماذا لو كانوا متأولين؟ تأول ولم يبلغوا حق ومذهبه السنة ويدعو إليها، ثم تأول فيعذر إلى أن نبين له. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى هذه المسألة، لأن أنا أتغيظ ممن يوسع دائرة الإعذار، ولك هذا النووي وافق لك لم كذا، أيضا لا نوسع دائرة الإعذار ولا نمنح الإعذار. فما كل من وافق الحق بالطائفة، ولا كل من قامت الحجة عليه ثم أصر عليه وقل أنا لست تبع الطائفة نصدق. وافقت الطائفة وقامت الحجة عليك ولم ترجع، أنت منهم، أنت منهم. وبهذا يتبين الصواب في هذه المسألة
التي يكثر الكلام فيها بين الطلاب غالبا، لا بين المشايخ والعلماء الراسخين. من من العلماء الكبار الراسخين في هذا العصر تبنى تكفير النووي، لا بل تضليل النووي وابن حجر؟ من هم؟ دعنا من هؤلاء، احنا عندنا الاوائل والكلام الاوائل في الاشاعرة. الاشاعرة ليس من وافق الاشاعرة في امور، ما احد يسلم لا في الامور العلمية ولا في الامور العملية، وكل ذلك مما اعذر الله به هذه الامة، كما ذكر الشيخ الاسلام في مواضع كثيرة وذكر الائمة، لان الله عز وجل تجاوز هذه الامة عما اخطأت فيه، سواء كان خطأ في المسائل العلمية او كان في المسائل العملية، طالما الانسان يتحرى الحق واخطأه، والا لو لم يعذر من تحرى الحق واخطأه، لو لم يعذر للزم العلم بكل الشريعة، والا يكون الانسان آثما اذا جهل شيئا، او كافرا اذا كان الذي يجهله كفرا. وليس هذا مذهب المرجئة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لكن مرجئة عند المتشددين الذين يريدون التكفير. نعم. في كلام شيخ العباد طيب، هات كلام. نعم.
قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: هناك أناس ينتسبون لطائفة معينة شعارها البدعة كالمعتزلة مثلا، فمنهم الزمخشري، فالزمخشري معتزلي، ويصف المثبتين للصفات بأنهم حشوية مجسمة ويضللهم فهو معتزلي، ولهذا يجب على من طالع كتاب الكشاف.
هذا منسوب لطائفة، فالزمخشري ضال مبتدع منسوب إلى الطائفة المعتزلة ويأصل. نعم.
ولهذا يجب على من طلع كتاب الكشاف في تفسير القرآن أن يحترز من كلامه في الصفات، لكنه من حيث البلاغة.
هذا الشيخ العثيمين إن شاء الله يطالع تفسير الكشاف لينتقي منه أمورا يرد بها عليه، أما غير الشيخ العثيمين وغير طلبة العلم الراسخين ما يجوز لهم النظر في الكشاف. الكشاف هذا مظلم، الكشاف هذا خربان، مو كشاف مضيء، هذا كشاف الشكوك، هذا كشاف الاعتزال، ولا حاجة لنا في كشاف الاعتزال. نعم.
لكنه من حيث البلاغة والدلالات البلاغية جيد، ينتفع بكتابه كثيرا.
لا يجوز الانتفاع به، نحن نخالف الشيخ العثيمين في هذا، الانتفاع به ما يجوز، نريد بلاغة، نريد فصاحة، اذهب الى الفراهيدي، واذهب الى الفراء، واذهب الى الاصمعي، واذهب الى الزجاج، واذهب الى ائمة السنة الحمد لله. نعم.
إلا أنه خطر على الإنسان الذي لا يعرف بباب الأسماء والصفات شيئا.
تمام. لكن في نقطة، يعني يقول الشيخ إلا أنه خطر على من لم يعرف. طيب، إذا من يعرف، من يعرف، فالإنسان أن يفتح وينتفع، نخالف الشيخ في هذا، لكن يفتح وينتقد نوافق. الزمخشري افتحه منتقدا ناصحا للمسلمين، هذا من الجهاد، أحسنت صنعا. افتحه طلبا للهداية غلط، مردود هذا، لأن الهداية نطلبها من أئمة الضلالة، والإنسان لا يأمن، والشبه خطافة والقلوب ضعيفة، الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. والله العظيم يا إخوان، يكون الرجل أهل السنة ويفتح أذنيه لشبهة، والله تجد حسه قد انطفأ وقناعته قد وصار، ولكن فلهذا الشبه خطاف والقلوب ضعيفة، قلوب ضعيفة، هذه قالها السلف. نعم.
لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير.
أيوة.
لا ينتسبون إلى طائفة معينة.
يبقى إذا كلام الشيخ في الزمخشري، كلام الشيخ في الزمخشري إن الرجل عنده ضلالات كذا اثنين، وعند ينتسب إلى الطائفة ثلاثة، انه ما ينظر في الكشاف من لم يكن عنده علم قوي، طب اربعة انه فيه جوانب بلاغية لبأس بالانتفاع بها لأهل العلم. طيب إن نوافق الشيخ في ثلاثة ونخالف واحد، معتزلي معه عنده ضلالات معه، لا ينظر في هذا الكتاب إلا العلماء، نعم. الرابعة عند جوانب انتفع به، نقول قاعدة عامة ونافعة وعليها سلفنا الصالح بالإجماع لا ينظر في كتب أهل البدع طلبا للهداية، إنما ينظر في كتب أهل البدع طلبا للنصيحة، نصيحة المسلمين بس، أما طلب هداية لا لا. هذه حكم حكم التوراة التي نظر فيها عمر فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر من؟ الفاروق، عمر الفاروق. النبي لم يبح له أن ينظر في ورقة من التوراة، فمن دونه من باب أولى، وأجمع السلف على هذا. أبو زرعة أمر بحرق بعدم النظر وعدم جواز النظر في كتب الحارث المحاسبي. طيب جاءت الشبهة إن فيها لعبرة، يبقى فيها جوانب، فيها منفعة، فيها منفعة، إن فيها لعبرة وعظة، فقال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. يبقى كتب أهل البدع لا تنظر فيها طلب الهداية، انظر فيها طلبا للنصيحة. يبقى دي أربعة أمور، إذا مخشري معتزل محترق نعم، إذا مخشري ضال نعم، إذا مخشري ينظر في كتب العلماء نعم، إذا مخشري ينظر العلماء في كتبه طلب الهداية لا، طلبا للنصيحة نعم. هذا هو نعم.
لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع، مثل ابن حجر، العسقلاني، والنووي رحمهم الله.
انتبه من توصيف الشيخ العثيمين، توصيف الشيخ العثيمين ابن حجر كما ذكرنا. لكن هناك علماء ها
مشهود لهم بالخير،
مشهود لهم بالخير،
لا ينتسبون إلى طائفة معينة،
لا ينتسبون طائفة معينة. انتبه، ركزت أنا على هذا، لا ينتسبون إلى طائفة معينة، لا ينتسبون إلى طائفة معينة. ابن حجر ما ينتسب إلى أشعرة ويقول أنا أشعري وعلى أصولهم، النووي كذلك، مثل
ابن حجر العسقلاني والنووي رحمهم الله،
مثل ابن حجر العسقلاني ومثل النووي، هؤلاء لا ينتسبون إلى طائفة، لا ينتسبون، لو انتسبوا إلى طائفة بدعوا ولو لم تبلغهم الحج بالانتساب. الذي ينتسب إلى طائفة من هذه الطوائف المبتدعة يبدع ولو لم يصله الحج. المنتسب إلى السنة لا يبدع ولو قال قولا يوافق الطائفة. نعم.
فإن بعض السفهاء من الناس قدحوا فيهم قدحا تاما مطلقا من كل وجه.
نعم طبعا السفهاء دول بيقول لك ده كلام معاصر لا نأخذ به، احنا ما لنا دخل بكلام المعاصر، لان احنا ما نقبل كلام معاصر الا لانه شاهد عليه قواعد السلف. ولهذا العثيمين رحمة الله عليه لما تكلم في مسألة الزمخشري والانتفاع بباب البلاغة رددنا ليه قواعد السلف، طب قبلنا كلام الاخر ليه لقواعد السلف. هنا نقول عدم الانتساب الى الطائفة ليه قواعد السلف. ها
حتى قيل لي إن بعض الناس يقول يجب أن يحرق فتح الباري لابن حجر لأنه أشعري، وهذا غير صحيح، فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلما قدماه، ويدلك على أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته قد قبلهما ما كان من مؤلفاتهما من القبول لدى الناس لدى طلبة العلم.
يعني نقول نحسب ذلك ولا نجزم. نعم.
حتى عند العامة، فالآن كتاب رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد وينتفع به الناس انتفاعا عظيما، وأتمنى أن يجعل الله لي كتابا مثل هذا الكتاب.
نعم له أحسن، له إن شاء الله أحسن من هذه، له شرحه إن شاء الله. فلذا نقول بأن هذا الأمر كما قلنا، وإنما يعني سبحان الله جاءتنا هذه الخاطرة في بداية الدرس حتى نستغل مثل هذا. فنحن حينما نقرأ للنووي الذي عند موافقة الأشعار في بعض المواضع، نقرأ لعالم سنة وافق أشعار، وكما قلنا هذا النوع من العلماء ننتفع بكتبهم ونتجنب أخطاءه، ونتجنب أخطاءه. في بقى مسلك بيقول إيه، هو أشعري لكن الرجل له جهوده وله كذا فننتفع به في الخير ونترك الشر. ده مسلك ثالث، ده مسلك ثالث. فنقول للأخ هذا وللشيخ هذا هو أشعاري، يبقى خلي على جنب، لا تستفيد منه وتنتفع، لأن الطائفة ما ننتفع بها. عندنا أهل السنة، يبقى في طائفة تقول هو كافر، طائفة هو ضال، طائفة هو أشعاري وننتفع، والطائفة السالمة أنه رجل أهل السنة وافق أشاعرة لهذا ننتفع، طحاوي وافق كذا ننتفع، ابن حجر وافق كذا وننتفع. علماء سنة أرادوها واستدلوا بالسنة على ذلك، ثم أخطأوا في مسائل، أخطأوا في مسائل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به، بل ونحسب فقط، ليس أنهم لا يؤخذون، بل نحسب أنهم يؤجرون. يؤجرون على ماذا؟ على الاجتهاد، لأن الخطأ ما في أجر كخطأ، لكن على الاجتهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا شهد الحكم بأصابه فلا أجرون، إذا اجتهد فأخطأ له أجرون. نعم. يبقى إذن هنا ماذا؟ يبقى اللي يعنيني في كلام شيخ العثيمين هنا رحمة الله عليه أن هؤلاء لا ينتسبون إلى الطائفة وإن كان لهم موافقات فيها. نعم. ها.
كلام العثيمين ولا اللجنة؟
نعم.
اللجنة؟
ما لها اللجنة؟
قالت سؤالت عنه. سؤالت اللجنة الدائمة ما هو موقفنا من العلماء الذين أولوا في الصفات مثل ابن حجر والنووي وابن الجوزي وغيرهم، هل نعتبرهم من أئمة أهل السنة والجماعة أم ماذا؟ وهل نقول أنهم أخطأوا في تأويلاتهم أم كانوا ضالين في ذلك؟ فأجابت موقفنا من أبي بكر، من أبي بكر والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي وأبي زكريا النووي وابن حجر وأمثالهم ممن تأول بعض صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناها، أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله بهم فرحمهم الله رحمة واسعة، وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم من أئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وأنهم أخطأوا فيما تأولوا من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله، سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعد ذلك.
نعم، يعني أو الأول ذكر أبو بكر البقلاني.
نعم ذكر
أشعاري بكر. هذا أشعاري البيهقي ما
لا لا أبو بكر البقلاني والبيهقي
ذكر البقلاني. نعم. البقلاني أشعاري، بقينا الشعر هذا اللي التفت إليه، ليس حكم النووي، ليس حكمه حكم النووي. نعم. كذلك أيضا القول إن أهل السنة في موافق فيه كذا، هذا يعني تقييد، هذا تقييد. نعم. نعم.
قال العلامة العباد حفظه الله تعالى وشفاه في مقال بعنوان بيان سلامة الحافظين النووي والعسقلاني من عقائد المتكلمين، قال حفظه الله تعالى بعد المقدمة: أما بعد، فإن من العلماء الذين اشتهروا بالعلم وكثرت تصانيفهم فيه وذاع صيتهم واستفاد طلاب العلم بعدهم من تراثهم الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى سنة 76 و600 للهجرة، وأبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 للهجرة، وقد اشتملت بعض مؤلفاتهم المشهورة على ذكر اعتقادات المتكلمين وتأويلات المؤولين من الأشاعرة وغيرهم، وقد كنت حريصا على أن أجد ما يدل على سلامتهما من عقائد المتكلمين واتباعهما في العقيدة ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم في إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بكماله وجلاله إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقد أثبت لنفسه السمع والبصر في قوله وهو السميع البصير، ونزه نفسه عن مشابهة غيره.
هات الموضع الشاهد بس.
قال: أما الحافظ النووي فقد وجدت له مؤلفا اسمه جزء في ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، طبع في عام 29 و400 وألف، وقد جاء في ختام هذا الجزء: اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، وفقنا وسير أحبابنا لمرضاته، وأميتنا على هذا المعتقد، معتقد الصحابة والتابعين والمشايخ والصالحين، إنك على ما تشاء قدير، واجمع بيننا وبين مشايخنا ومن أحببناه إلى آخره. وقال ثم قال: فراغنا منه من نسخه الخميس الثالث من شهر ربيع الأول سنة 76 و600، وكانت
قبل أن يمتاز بأشهر. نعم.
قال: وكانت وفاة النووي كما في العبر للذهبي في 24 من شهر رجب لسنة 76 و600، أي أن المدة بين الانتهاء من تأليف الكتاب ووفاته تقل عن 5 أشهر. قال النووي رحمه الله تعالى في مطلع كتابه المذكور: أما بعد، فلما ظهرت الشكوك والشبهات وكثرت المطاعن والتمويهات وانتشرت مقالة ذوي الأهواء والتعصبات وعمت بها البلوى في جميع الأقطار والجهات، سألني من أجبته من الواجب من إجابته من الواجبات وإسعافه من أعظم المثوبات أن أجمع له زبد أقوال المتقدمين وغاية ما عولوا عليه من الاعتقاد في الحروف والأصوات وما نقل عنهم في ذلك من الاختلافات والتنصيص على ما ذهب إليه علماء الشرع ونقلة الأحاديث الثقات. قلت: ويشتمل هذا المختصر على قسمين. القسم الأول في ذكر ما ننقله عن الشيخ الجليل الإمام المتقن الحافظ الأوحد فخر الدين أبي العباس أحمد بن الحسن ابن عثمان الأرماوي الشافعي في مصنفه الموسوم بغاية المرام في مسألة الكلام. والقسم الثاني في موضعته من
المهم أن الكتاب هذا خالف مذهب الأشاعرة لأنه يثبت الحروف والأصوات، هذا قبل أن يموت. نعم نعم هاي طيب ما هو أقر، هو نفسه نقله وأقر، هو كتاب الجزئين هو أقر، هل هذا معتقدنا؟ هو ما هو كلامه.
ثم قال في آخر كلام الله ثم ختم النووي، قال الشيخ العباس: ثم ختم النووي رحمه الله تعالى ما نقله عن أبي العباس الأرموي بفصل نفيس ذكر فيه عقيدة السلف في الصفات، فقال: فصل في أحاديث تؤكد القول بهذا المعتقد وتؤيده على هذا التنزيه الذي عليه أئمة الإسلام حشرنا الله على معتقدهم وأماتنا الله على محبة السلف الصالحين، إلى أن قال: ونؤمن بجميع أحاديث الصفات لا نزيد على ذلك شيئا ولا ننقص منه شيئا، كحديث قصة الدجال وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: إن ربكم ليس بأعور، وكحديث النزول إلى السماء الدنيا، وكحديث الاستواء على العرش، وإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإنه يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع. ونقول بتصديق حديث المعراج وبصحيح ما فيه من الروايات، وندين أن الله مقلب القلوب وما أشبه هذه الأحاديث جميعها كما جاءت بها الرواية من غير كشف عن تأويلها، وأن نمرها كما جاءت، وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة.
هذا قول ماذا؟ يخالف الأشاعرة. الإيمان قول وعمل، وهذا ليس عند الأشاعرة، لمن عندهم تصديق يبقى في الحروف والأصوات، هذا إثبات ما يخالف الأشاعرة، هذا في الكلام، صفة الكلام. في الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا في الإيمان. في الصفات يقول
ثم قال: ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كما شاء لقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وأشبه ذلك من آيات الصفات، ولا نتأولها ولا نكشف عنها، بل نكف عن ذلك كما كف عنه السلف الصالح، ونؤمن بأن الله على عرشه كما أخبر في كتابه العزيز، ولا نقول هو في كل مكان بل هو في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان كما قال.
هذا الأشاعرة فإن الله في السماء ينفون هذا، بل كان الله ولا مكان وهو على مكان قبل خلق المكان. ما
بل قال: آمنتم من في السماء، وكما قال: إليه يصعد الكلم الطيب، وكما جاء في حديث الإسراء إلى السماء السابعة ثم دنا من ربي، وكما جاء في حديث سوداء أريدت أن تعتق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربك؟ فقالت: في السماء. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة، ونؤمن بذلك ولا نجحد شيئا من ذلك. وقد روت الثقات عن مالك بن أنس أن سائلا سأله عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وأقول: وما جاء في أثناء كلامه من ذكر دنو الرب وتذليه الصحيح خلافي. ده كلام الشيخ العباد.
طيب أقول وما ذكر،
قال الشيخ العباد: أقول وما جاء في أثناء كلامه من ذكر دنو ربي وتدليه الصحيح خلافه، وأن المراد به جبريل. ففي صحيح البخاري عن
ماشي ده تفسير يعني خضع بالتفسير. ثم دنا فتدلى. طيب يبقى هذا كلام النووي، ذكر كلام الشيخ وأقر واعتقد، ثم زاد على ذلك ما يتعلق بالصفات. وهذا ما يحاول هؤلاء المشاغبون نفي نسبة هذا الكتاب إليه ونفي هذا الكلام. نقول: هذا الكتاب غير موجود، سلمنا جدلا مع صحة النسبة يعني، لكن سلمنا جدلا هذا الكتاب غير موجود، الحكم واحد، لكن هذا فقط بيان الإعذار من كلامه أنه مات على هذا المعتقد الذي لم يقتصر فقط فيه على مسألة الصفات، بل تعدى إلى مسألة الإيمان، بل تعدى إلى مسألة الكلام وغير ذلك من القرآن. لكن هذا غير موجود، خلاص أخطأ في هذا، لخفاء الحق عليه. نعم. طيب ها.
قال أما الحافظ ابن حجر الأصفهاني.
نجد ابن حجر يعني صراحة من أفضل من تكلم عن الحافظ ابن حجر والنووي فيما يعني بلغنا من كلام المعاصرين كلام العلم الدامغ والشيخ العباد في كلامه هذا. يعني لم يقتصر على ذكر الفضائل العامة أو النسبة العامة إلى السنة. ها ابن حجر
قال أما الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فيدل على سلامة.
نحن يعنينا شيء واحد من هذا الكلام كله. يعنينا ماذا؟ أنهما لم ينتسب إلى الطائفة ولم يلتزم أصولهم، إنما لهما موافقات. تؤمن أنهم رجع ما رجع، هذا ما يفرق في حكم التضليل أو التكفير. نعم. ها
قال أما سلامة الحافظ أما الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى فيدل على سلامته في العقيدة ما جاء في أواخر شرح فتح الباري من نقول
أواخر شرح فتح الباري أواخر الشرح ها
من نقول عن
بعد كم سنة ابن حجر جلس بقي يشرح البخاري في كم سنة 25 سنة 25 سنة ابن حجر يشرح في البخاري. نعم.
قال في أواخر شرح فتح الباري من نقول عن السلف في صفات الله عز وجل فيها إثبات الصفات بدون تكييف أو تشبيه وتنزيه بلا تأويل أو تعطيل.
قال
من نقول عن السلف في صفات الله عز وجل فيها إثبات الصفات بدون تكييف أو تشبيه وتنزيه بلا تأويل أو تعطيل. وقد نقل في الفتح في أواخر شرحه لباب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك كلاما نفيسا لأبي المظفر السمعاني قال فيه واستدل أبو المظفر السمعاني بآيات الباب وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين في تقسيم
هذا باب إيه؟
باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.
نعم. نشوف هذا كتاب التوحيد والرد على جميع أخر البخاري. هذا الباب يا أيها الرسول بلغ، شوف هذا الباب رقم كان فيه. نعم.
قال استدل أبو المظفر السمعاني بآيات الباب وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم وجوهر وعرض. قالوا فالجسم ما اجتمع من الافتراق والجوهر ما حمل العرض والعرض ما لا يقوم بنفسه. وجعلوا الروح من الأعراض وردوا الأخبار في خلق الروح قبل الجسد والعقل وقبل الخلق يعتمد على حدثهم وما يؤدي إليه نظرهم ثم يعرضون أو يعرضون عليه النصوص فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه. ثم ساق هذه الآيات ونظائرها من الأمر بالتبليغ. قال وكان مما أمر بتبليغه التوحيد بل هو أصل ما
نقل كلام التبليغ.
ونقل كلام طويل يعني ثم قال وقد احتج أحمد بن حنبل بهذه الآية يعني قوله يا رسول بلغ ما أنزل إليك على أن القول على أن القرآن
مثل قول ابن حجر
نعم
لأبي المظفر
نعم لا قال وقال في الفتح في صفحة
خلاص وضح النسب ديت وقال في الفتح
وقال في الفتح في المجلد 13 في الصفحة 400 بعد 500 قال وقد احتج أحمد بن حنبل بهذه الآية يعني قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على أن القرآن غير مخلوق لأنه لم يرد في شيء من القرآن ولا من الأحاديث أنه مخلوق ولا ما يدل على أنه مخلوق. ثم ذكر عن الحسن البصري أنه قال لو كان ما يقول الجعد حقا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ عباد ونقل
في خلق القرآن. نعم.
ونقل في الفتح بعدها نقولا عن جماعة من السلف في إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل وختم ذلك بكلام نفيس له.
طبعا الأشاعرة يقولون بخلق القرآن من جهة الحروف والأصوات وكذا هذا مخلوق لكن من جهة المعاني هذا غير مخلوق. فالقرآن عندهم قرآنان، قرآن مخلوق وقرآن غير مخلوق. المخلوق الحروف وغير المخلوق المعاني. قبحهم الله على ما يقولون. نعم.
قال ابن حجر وأخبر البيهقي من طريق أبي داود الطالسي قال كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون ويرون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف. قال أبو داود وهو قولنا. وقال البيهقي وعلى هذا مضى أكابرنا. وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير. فمن فسر شيئا منها وقال بقول جهم فقد خرج عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفارق الجماعة لأنه وصف الرب
فمن
وقال فمن قال بقول الجهم فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفرق الجماعة لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزعية ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعية عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعية يقول لله أسماء وصفات لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر. فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. ومن طريق أبي بكر الضبعي قال مذهب أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى قال بلا كيف والآثار فيه عن السلف كثيرة وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النزول وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. وقال في باب فضل الصدقة قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهوية إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع. وقال في تفسير المائدة قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج
كل هذا نفي الكيفية. نفي الكيفية في إثبات المعاني وإثبات حقائق هذه الصفات. نعم.
وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه فسماهم من أقر بها معطلة. وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة. ولو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع.
لكن طبعا في النظامية هذا تاب ورجع إلى مذهب التفويض. نعم. بخلاف مذهب الأئمة. طيب ها ذكر شيئا آخر
ثم قال وقد تقدم النقل عن أهل العصور الثلاثة وفقهاء.
هذا كلام مين؟
كلام الحافظ.
ها.
وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وفقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة. فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة.
نعم. هذا المذهب الذي ينتمي لابن حجر ما اتفق عليه أهل المذاهب أهل القرون الثلاثة. نعم.
قال الشيخ العباد بعدها يقول وقوله هذا يدل على سلامته فيما يغلب على الظن في العقيدة وأنه يسلك مسلك السلف في ذلك لا سيما وأن كلامه هذا جاء في أواخر شرح فتح الباري.
نعم. وحتى لو عند أخطاء يبقى المهم أن مذهبه هو السنة والاقتداء بأهل القرون الثلاثة المفضل. وإن أخطأ فلجهل بالحق بهذه المسائل والله عز وجل لا أحد أحب إليه العذر منه ويقول أسألكم جميعا فيما أخطأتم به. وليس من شرط الإمام العصمة فعلامة تنزل على ابن حجر والنووي هذه الأحكام من التضليل فضلا عن التكفير. لماذا؟ لأنهم أخطأوا. طيب بلغتهم حجة هات أن الحجة قد بلغتهم ومع ذلك أعرضوا عنها. لا يوجد هذا. فإذا لم يوجد هذا فالقاعدة عند أهل العلم أن الإنسان لا تسقط عليه أحكام حتى تتوافر شروطه وتنتفي موانع. فإذا تتوافر الشروط وانتفت الموانع إقامة الحجج استحق الوصف اللائق به من تكفير أو من تبديع. نعم. نعم. فيه نعم خاص ما واضح. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج.
كيد النساء، يعني سبحان الله، لما أرادت أن تفتن وندته ولم يلتفت إليها، عابد لم يلتفت إليها، وهي امرأة بغي، والبغي المرأة التي تؤجر فرجها، وكانت هذه امرأة حسناء، فقالت: إن شئتم لأفتننه، ظنته كأي رجل بجماله تفتن، لأن النساء فتنة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، يعني تعرضت بالجمال وبالحسن وهذا، ولكن لم يلتفت إليها أصلا، غض بصره، وغض البصر أسهل شيء وأمنع شيء عن الافتتان. لكن لو أطلقت بصرك وقلت: البصر عادي، أمشي ما أكلمه كلاما محرما وكذا، البصر يعطي الرسائل للقلب، والصورة إذا وصلت إلى القلب وانطبعت فيه كانت محاولة الإزالة منه صعبة، ولهذا أسهل شيء غض البصر، غض بصرك حتى لا تصل الصورة إلى القلب، شوف عندك شيء من النجاسة وعندك ماء، ابعد النجاسة عن الماء، سهلة دي. المشكلة وقعت النجاسة في الماء، تخلص النجاسة كيف؟ تعرف تخلص النجاسة؟ خلاص صارت فيه، إلا إذا غمرت بماء كثير حتى لا يكون ما حصل من تغيير باقيا، بل يزول ما حصل من التغيير في لونه أو طعمه أو ريحه. كذلك تحتاج إلى جهاد حتى تخرج الصورة من القلب، تحتاج إلى جهاد. فيبقى أفضل شيء كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى له. هتقول: أنا أعاني من غض البصر، النساء هغض بصر عن إيه؟ هذه ولا تلك ولا فوق ولا تحت ولا بجواري ولا بمين وعن شمالي، تعرف هذا فيه معاناة صحيح، لكن أقل أنواع المعاناة، هذا فيه معاناة لكن أقل أنواع المعاناة، أقل أنواع المعاناة. نعم.
قال: فلما ولدت
فماذا صنعت لما لم تتمكن منه ولم يقع بها ولم تفتن؟ ماذا صنعت؟ الكيد، مكنت راعيا كان يأوي إلى صومعته، لصومعة جريج، فمكنته من نفسه فوقع عليه فحملت، فلما ولدت قالت: هذا من جريج، جريج زنى بي، هذا ولد جريج. سبحان الله، سبحان الله، كيد كيد. نعم.
فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته.
وهذا من أدوات الشيطان الكبرى في باب الشهوات، المرأة، ومن أدوات أعداء الإسلام الكبرى في إفساد الأمة، المرأة، المرأة استعملوا أداة فساد، أداة فساد، ولهذا تجد ملف المرأة ملفا عالميا، ملف عالمي، هنرضى عنك المرأة فين ملفها، هنعطيك إعانات وكذا، وفين وقروض وكذا، المرأة فين ملفها، ملف المرأة، المرأة فين، في البيت ولا المرأة على كرسي حكم، في البيت ولا المرأة في الشوارع وكذا، في البيت ولا المرأة راقصة في البيت ولا المرأة مغنية؟ في البيت ولا المرأة نريدها كده؟ نريد المرأة، حق المرأة، حق المرأة ترقص؟ ألا حق المرأة تغني؟ ولا حق المرأة تصان؟ ولا حق المرأة ينفق عليها؟ ولا حق المرأة تعمل في بالضوابط الشرعية؟ ولا حق المرأة تتعلم بالضوابط الشرعية؟ ما عندنا إشكالية أن تعلم المرأة، أن تعمل المرأة، لكن بالضوابط. نحن نتكلم عن المرأة ولا بنتكلم عن الاستمتاع بالمرأة؟ يا من تتكلمون عن عمل المرأة وتعليم المرأة، هي القضية معكم في تعليم المرأة عن المرأة، ولا القضية معكم في الاستمتاع، ولا القضية معكم في إسقاط الضوابط؟ فالمرأة تتعلم لكن بزي معين. طب مش عندكم حرية؟ يعني من شاءت تلبس كذا تلبس، ومن شاءت تلبس كذا كذا، اتركوا الناس يلبسون. والاختلاط وغير ذلك. يبقى احنا ما نتكلم عن عمل المرأة، نتكلم عن استمتاع المرأة. فلهذا أداة إبليس الكبرى في إغراء الناس المرأة. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، تبدأ بالمرأة وتنتهي ربما بالكفر كما حصل. وكذلك أداة أعداء الإسلام. لهذا ملف المرأة ملف عالمي، ملف المرأة هذا ملف عالمي في كل العصور، ملف المرأة هذا. والإسلام ولا الحمد والمنة ماذا قال؟ اقرأوا بس هذا إن كنا نؤمن بالقرآن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه آيات تبين ويبدين زينتهن إلا 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 إلا. الآن في ظني والله أعلم أنهن يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو كذا، فإن تلبس اللباس العادي خالص. يعني في إذا نظرت الواقع فإنهن يبدين زينتهن للجميع إلا 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 للآباء وكذا وكذا إلى آخره، فانها تلبس لباسها العادي خالص، ما تجلس مع الاباء وتجلس مع الابناء وتجلس مع كذا، مثل ما تظهر امام الشوارع، في الشوارع امام الناس وامام المارة، متعطرة متزينة متبخترة خاضعة بالقول وغير ذلك من هذه الامور. ولهذا لا تسأل عن فساد الشباب. الشباب شوف فساد الشباب ليه؟ الولد ترسله الدرس يروح الدرس جايب لك بنت، يروح المدرسة جايب لك بنتين، راح في الشارع جايب لك ثلاثة. شوف محمود الولد كله غناء وبنات ونساء وكذا إلى آخره. فسد الشباب بسبب هذه المرأة. تجد العرس، الولد العرس اليوم، العرس إيه الآن؟ العرس هذا مخاطرة. العرس اليوم كم قتيلا سيكون في هذا العرس؟ كم قتيل؟ ثلاثة على الدراجة النارية اللي هي الموتوسيكل هذه، ولابد الولد يعمل حركات لان في البنت في السيارة، البنت في السيارة، والبنت في السيارة عشان تقول الود اللي انا بحبه بيطير في الهواء، فلازم يطير في الهواء ويمشي على رجله ويمشي على كفر واحد عجلة واحدة وينام على مش عارف ايه ويعمل مش عارف ايه ويفطر في الهواء عشان البنت تقول ايه. يعني هو انت هتحبك تتزوج عشان تطرلها على السرير مثلا ولا تطرلها في اوضه النوم؟ يعني حركات عجيبة جدا. الشيطان بقى مصوره ان البنت دلوقتي هتقول خلاص الولد ده بيعمل كده يبقى الولد ده خلاص هو ده اللي هينفع الزوج بقى، طالما بيعمل الحركات دي يبقى ده هينفع الزوج بقى. يا ابي نعم اختار الولد ده لانه بيمشي بالموتوسيكل على 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 عجلة واحدة. والولد في النهاية ودناه المستشفى، الحقوا اجروا، ثلاثة ماتوا، خمسة اتصابوا مش عارف ايه اللي حصل. ادى كل عرس بيعمل بكده, كل عرس بيحصل فيه كده الا نادر يعني القليل جدا. المفترض اصلا اي عرس يبقى فيه عربتين اسعاف دلوقتي, المفترض يبقى جنب عربيات العزال اللي جايبينه فيه عربتين اسعاف لان يحصل كده صحيح حاجة عجيبة يعني. ده كله ليه؟ المرأة, كل ده عشان المرأة, كل هذا من اجل المرأة. حتى لما بيروح مثلا بعض الناس الى القاعات هذه صعب جدا انك تقول له مفيش كاميرات مفيش كذا, انت جاي منين اصلا يعني بنقصك, لان انت محتاج نحول لك النظام ده تحويل كامل. طب في في فواصل كده بس مش فواصل يعني, لا ده يعني ما عندكوش كده مثلا حائط, لا ما فيه. طب وفي الكاميرات, لا ما معاناة حتى تجعل هذه القاعة على وفق اشتراطك وكذا, هذه معاناة. نعم الله المستعان. فالمرأة فتنة, فهذه المرأة لم تتمكن من جريج العابد الذي لم ينظر إليها والذي غض بصره ولم تقع فتنة به ولله الحمد والمنة, ماذا صنعت؟ مكنت راعيا منها ثم نسبت هذا الزنا لجريج. نعم.
قال فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه, فقال ما شأنكم؟
نعم يعني انت الشيخ, انت العابد اللي بنقول عابد, تزنى بامرأة ما في فائدة, عابد ايه؟ انزل, هدموا الصومعة, تعالى انت شيخ, انت عابد, انت تضحك علينا, تعالى. ثم عاملوه باقصى معاملة, هدموا صومعته واستنزلوه, ويفاجأ ما الذي حصل؟ ما شأنكم؟ قالوا ها
زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال اين الصبي؟
زنيت بهذه البغي فولدت منك, زنيت بها. قال طيب هاتوا الصبي هذا, هذا الصبي الصغير هذا هاتوه, اين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى اصلي. الله اكبر. فصلى, لجأ الى مين؟ من الذي سينجيه في هذا؟ ربه الذي يعبده. ولهذا لابد ان تسبق عبادة اضطرارا, حتى اذا دعوت اجيب دعاءك. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه ليبعثون. لما سد الغرب الصخرة قالوا انه لن ينجيكم من هذا الا العمل الصالح. كل واحد يفكر في عمل صالح فعله. هنا بقى خلاص الصخرة سدت الغار ولا يمكن الزحزحة, ما في ولا احد يسمع, يبقى سيكون الغار قبرا لهم الا ان ينجيهم الله. جاء هنا العمل الصالح. فلا بد ان يكون العبد عمل صالح حتى اذا وقع في الازمات والشدائد توسل الى الله به. اي والله لو ان السفينة غرقت في وسط البحر ولا احد ينجي وتوسلت الله بالعمل الصالح, فليس الله عز وجل ببعيد ان ينجيك من هذا. واعلم انك حتى لو غرقت ومعك العمل الصالح يكون هذا من الخير لك. نعم. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي. ثم قال فلما انصرف يعني انصرفت أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ هذا عنده أيام أصلا يعني صغير لسه. طب وهذا يتكلم؟ هل عاد يتكلم يا إخواني؟ ما يتكلم هذا الصغير, لكن هذه كرامات الأولياء, هذه كرامة لهذا الولي. فقال يا غلام من أبوك؟ يا غلام من أبوك؟ هذا حسن الظن بالله يا إخوان. ولهذا عائشة لما اتهمت بالزنا, ها عائشة مو بجريج يا إخواني, عائشة اللي معها الرسول يا إخواني صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الذين ما ظنوا بها إلا خيرا, لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم بعائشة خيرا. لكن المسألة مرفوعة إلى الوحي ينزل, وإلا هم يعلمون ولله الحمد والمنة بارت عائشة. ولكن ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ حسن الظن بقى، كنت أعلم أن الله مبرئي، كنت أعلم أن الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. كنت أقول سأرى النبي رؤيا وكذا، لكن قرآن كنت أحقر في نفسي من أن الله ينزل فيها قرآنا يتلى. فما قام من عندها رسول الله إلا وقد نزل القرآن الذي يتلى إلى آخر الزمان. فالقرآن في عائشة رد على الرافضة إلى أن يرفع القرآن، وأباها قبره بجوار النبي ردا على الرافضة إلى آخر الزمان. فالطاعن في أبي بكر انظر إلى قبر النبي وصاحبيه، والطاعن في عائشة اقرأ القرآن، ولهذا الرافض لا يؤمنون بالقرآن. كفار خامن كافر، قاسم سليمان كافر، حسن نصر الله كافر، الإمامية الاثنى عشرية كفار كفار لا يؤمن بالقرآن. سألهم عن عائشة يقولون لك زانية، اقرأ القرآن يقولون ليس هذا القرآن الذي أنزل على محمد، هذا القرآن عثمان، هذا اللي عليه المناصب اللي هو احنا اهل السنة نواصب، انما القرآن الذي أنزله على محمد مصحف فاطمة ليس مصحف عثمان، مصحف فاطمة الذي يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف. وتقول انت اهل بدع يقاتلون اليهود، ده اليهود اقرب، اليهود تباح كفار بالقرآن، لكن كفار اهل كتاب اباح الله نكاح نسائهم واكل ذبائحهم. فلقاء الروافض مع اليهود لقاء كفار مع كفار، كفار مع كفار. فلا نغتر بهذا. فأنزل الله فيها قرآنا يتلى، ويبين أن الكلام فيها إنما هو بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا مثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال من أبوك؟ قال فلان الراعي. الراعي ينطق في السن هذه كرامة، كرامة ينطق في هذه السن كما نطق عيسى ابن مريم. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به. طبعا يتمسحون به هذه عندنا ما تجوز، الله أعلم في شريعتهم هي في تعليق الشيخ، لكن ما يجوز التمسح والتبرك بذوات أحد إلا الأنبياء. وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. احنا صومعتك هذه كانت من قش وطين، احنا نعيدها من أنت الآن ولي الله، هذه كرامة ما تحصل إلا لولي. قال لا أعيدها من طين كما كانت. ففعلوا. هو يريد الذهب، يريد الذهب، الذهب ذهب، الذهب ذهب، يذهب الذهب ويبقى الإيمان ويبقى التقوى. نعم. قال أعيدوها من طين كما كان ففعلوا، وبينما صبي. نعم.
قال وبينما صبي يرضع من أمه فمر رجل.
ده الثالث، يبقى نتكلم ماذا ثلاثة، عيسى بن مريم وجريج، ثم ذكر من قصة جريج، هذه كانت ليست في هذه الأمة، في أمة سابقة. ثم الثالث وبين صبي
يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع.
يعني ترضع صغيرا طفلا، ولما مر الرجل على دابة فارهة وشرع حسنة في أبها، فماذا قد مر؟ اللهم اجعل ابني مثل هذا، يكون غني زي الرجل دوت، يكون ركب مثل ما مثل هذا الرجل، كانت دابة فارهة. طبعا الدابة دي يعني دابة، لكن اليوم شوف العربية 6 مليون 7 مليون 10 مليون سيارة بقى اليوم فارهة. فقط اللهم اجعل ابني مثل هذا. كم النساء اللواتي يقولن اللهم اجعل ابني مثل هذا؟ كثر لا يحصون عددا. وكم من النساء اللواتي يقولن اللهم اجعل ابني مثل هذا؟ مثل العلماء قلة في الناس، قلة في الناس. الناس يبارك بعضهم بعضا، مبارك ابنك طبيب جاب كل الطب، لكن ما أحد يقول مبارك ابنك ختم القرآن، مبارك ابنك من العلماء، مبارك كذا. إمام المسجد وخطيب المسجد والداعي إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الناس يعني ما ليس من وظائف المرموقة، كليات القمة ها؟ الطب والهندسة، لكن يدخل في كليات الطب القمة كليات الدعوة؟ يعني الدعوة لا تدخل في القمة عند الناس؟ ما في قمة، ما في قمة، ما في شيخ في القمة هذا. إلا بقى شيخ يبقى إيه؟ يبقى شيخ معاه حاجة من القمة ديت، أو شيخ صار مثلا عند أموال ولا عند، إنما الدعوة كدعوة ليست عند الناس في القمة، مع أن الله جعلها في القمة. فقال ومن أحسن قولا ممن دعا الله يعمل صلاة قلنا المسلمين. أو الشيخ محفوظ هذا، أنت قمة يا شيخ محفوظ؟ ولا قمة ولا أي شيء ولا أي حاجة ما عند، ما لكن كليات القمة غير، ولهذا الناس تتشوف إلى هذا الغير. نعم.
ثم أقبل نعم. على
لا افترضا والله احنا بلاش خلينا أي لو عادوا ايه بقى أي أي يعودوا ايه لو ايه؟ ما فيش ولد؟ ها ها طبعا هيعود الى الله. يعني تقصد ان هو لو اتهم مرة ثانية قد يصدقونه، ممكن من نوع اخر بقى، لكن دي لا، لكن ممكن من نوع اخر. ما.
ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة لأن في فيه.
لأن الناس على قسمين، ناس يقدرون الرجل لكرامة استقامته وهؤلاء قل، وناس يقدرون الرجل لكرامة حسية، دول العوام بقى بكثر. يعني لو جي واحد دلوقتي يهجب عليك كده ويضربك راح إيده مشلولة، والناس دي يعني اللي بتصلي واللي بيبيع طعميه واللي بيبيع ترمس واللي بيبيع مش عارف ايه، لك ما شاء الله يا الشيخ هيملوك المسجد وراك خلاص. لكن لو انك انت يرونك على الاستقامه ورجل جي يجهل عليك وضربك وشتمك وتمكن منك ضربا وكذا وكذا وانت على قمه الاستقامه، الناس مش هتقف معك، لان كرامه الاستقامه عند الناس لا تساوي شيئا، ليست من كرامات الأولياء. لاحظ، كرامة الاستقامة عند العوام ليست من كرامات الأولياء. كرامات الأولياء عند العوام أن يطير في الهواء وأن يسير على الماء. ولهذا لما تأتي الخوارق الشيطانية مش هتأتي باب استقامة، مش هيجي الشيطان بقى يطلعه في صورة كذا 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 كذا، إنما دائما طيران هواء كذا كذا إلى آخر، إلا بقى نادر كده أن هو يضحك عليهم ولن تجد استقامة كاملة، ان ممكن يتعبد والناس تغتر به، لكن لن تجد استقامة خاصة يعرفها اهل السنة ابدا. والله اعلم، والله اعلم، والله اعلم، ان كما ان الله عز وجل حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من ان يأتي ان يتمثل ابليس في صورته التي خلق الله عز وجل عليها، وكذا حفظا لجنب النبوة والرسالة، فإن شاء الله يأبى الله إلا أن يتمثل الشيطان في ولي الشيطان هذا بصورة الاستقامة التي عليها النبي، حدو القدة بالقدة، فيفتن الناس بمستقيم متسنن، يفتن الناس بابن تيمية ويتضح في النهاية ابن تيمية ده لم يكن سلفيا إنما كان عندها خوارق شيطانية. أظن أن الشيطان يعجز أن يجعلك كابن تيمية لتفتن الناس، يعجز أن يجعلك كالأوزاعي، يأتي الأوزاعي كده يخرج لنا أوزاعيا ولا يخرج لنا شافعيا وفي النهاية يطلع خارق إيه؟ شيطاني. صعب هذا، لكن هيكون في باب التعبدات. بيتعبد والهيئة والهيبة وتلاوة القرآن والتسبيحات والنفقات ويبهر. ده الحد، حد تعبد تمام، لكن حد استقامة وجهاد بالسنة ويكون هذا من أولياء الشيطان، صعب صعب هذا. قل هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، تنزل على كل أفاك أثيم. هذا الغالب في هذا الباب، يعني حكمة الله عز وجل بالغة. وأنا مثل هذا يبقى التلبيس على الناس إلى أن يموت ويكون في الناس إماما هكذا، ولا يوضح أمره ولا يعرف حاله. يعني الأوزاعي، الليث، مالك، يكون هؤلاء إلى أن ماتوا في من راهم أئمة هود ومصرع دجى وهم في الحقيقة على خلاف هذا. ما رأينا هذا في الناس فيما نعلم، فيما نعلم هذا حدود علمنا، أن الله يحرم على إبليس أن يفعل مثل هذا وتلاعب تلاعبا يعود بماذا؟ بأن تكون نصيرا للسنة قائما بها إلى أن تقتل أو تهجر أو غير ذلك. إنما يفعل ذلك بعباد، قد يحصل هذا، لهذا لا تغتر بعباد عابد. النبي ذكر عن الخوارج ماذا؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز سرقيهم، يقرؤونهم تحقرون قراءتكم وصلاتكم لصلاتهم وصيامكم لصيامهم. إنما بقى فهم القرآن، فهم السلفي وفهم السنة، فهم السلفي والعمل بهذا، أظن أن من أقام الله هذا المقام فقد أقام مقام السنة. طب ولو حصل انتكاسة، بتكون انتكاسة بأمر ظاهر، انتكاسة ارتمى في أحضان مثلا أهل بدع، يعني كان داعية إلى السنة لكن ارتمى في كذا، حصل منع كذا، فتح بابا من أبواب المحاذير فأوبقت عليه حياته، والله المستعان. نعم.
قال ثم أقبل على ثديه يرتضعه، فجعل يرتضعه، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها. قال
يعني النبي صلى الله عليه وسلم صريع من كده، يحكي ويحكي ارتضاع بأصبعه السبابة في فيه، هكذا النبي يحكي، فجعل يمصها. عرفتم؟ هو هذا استهزاء ليه؟ ولا استهزاء ولا شيء اصلا، هي نفسها النبي دعها هكذا، نفس المساله، تحكي الرجل بيضل امه، طالع ملسم، ما ارانا وجهه ولا ارانا منهجه، طالع ملسم، اننا اسقطنا ما ادري، هكذا نفس المساله. هذا ناقد من النواقد، ولا اعذار فيه ولا طواف ورشوت ولا انتباه، لانه فلس ما انتش قادر ترد على الكلمتين اي حاجة بقى، ده بيعمل كده، ده بيسوي كده، اي حاجة وخلاص. لا بس لا ينبغي، احنا مع الشيخ بس لا ينبغي، انت بتتكلم بلسانهم مش واخد بالك، انت لو قاعد وده حصل مش هتاخد بالك، ما كل اللي قاعدين ما خدوش بال، لكن لما صارت انتقادا بدأت انت ده بس برضو ما كانش ينبغي، لما انت بتتكلم بلسانهم انت مش واخد بالك. نفس المسألة زي ايه اللي يقولك بقى ده هو ده مش عارف الصنوار ده قابلهم وعملوا سواه مات مش عارف ايه وكلام من ده، واحنا بنقول ايه، احنا بنقول ايه مات، واحنا مع ان احنا قلنا حتى ولو انه قتل منهم الفا او قتل منهم كذا هذا ليست العبرة، لكن هذا انتم بتقولوا انه رايح هذا امسكته دورية ولا يا سلام ازاي تتكلم، يوم يجي بعض حتى الاخوة الصالحين لك بس يعني ما كانش ينبغي ان احنا نتكلم، انت تنقل كلامهم دون ان تدري. إنما لو أنت سامع الكلام بدون مؤثرات منهم عادي خالص، إيه الإشكالية؟ هو ده فعلا هو ده اللي حصل، أمال إيه؟ هو هجم عليهم ولا هجم عليه؟ برضه ترجع تاني، أيوه ما أنا بقولك انتبه من طريقة، إيه هي؟ انتبه من طريقة أن تصدق الكذاب المتقن أو أن تصدق صاحب المؤثرات أو غير ذلك. واخد بالك؟ هو الناس متعودة كده. فانت انت قد يقع الامر في نفسك قال ايه ليه السبب بماذا؟ لما انت تلقيت من هؤلاء فصرت تقول اه بس هو يعني ايا كان برضو ما كانش المفترض يعني يكون كده اي حاجة اي شيء تعرف وانا بعمل كده بس واحد جي يقول لي الشيخ بيشير كده فيعني الشيخ برضو يعني لو يعني كان بلاش كده يعني احنا مثلا اما يعني لو انت تعطي الدرس كده برضو ما فيش ما تعطيش برضو خصومك شيء برضو يعني ما تعطيش خصومك كده يعني اي شيء في اي شيء لو انتقد وهو عادي جدا هيصبح ماذا عندك بالنسبة ماذا وهكذا يعني الشيخ مثلا قاعد يقول الموتوسيكلات وفي الافراح يعني ممكن يفهم ان الشيخ بيتفرج على افراح يا بلاش يا شيخ يعني اتكلم عاد ايوه ايوه لو ده انتقاد طلع الصبح بقى ومين القنوات هيجي محمد هذا اللي جنبي يقول لي بس يا شيخ يعني لو كنا تركنا برضو كان دي كانت افضل صح هو محمد لاحظها محمد ما لاحظهاش لكن لما تيجي عبر هجمه اعلاميه هيجي بقى محمد خايف على الشيخ بقى يعني بلاش يا شيخ مثلا فنفس المسألة هي مرة واحدة النبي حكى كثيرا أصلا حكى نبي ما حكى هذا الموضع وحكى نبي الله موسى وحكى نبي الله فجعل وهو يحكي ارتضاع بإصبعه السبابة في فيه فجعلها فجعل يمصها نعم
قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهنالك تراجع الحديث فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمة
فقلت
اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعل ابني مثله
فين
الام والابن الام
فقال اللهم اجعلني مثلها فهنالك ترجع فين دي هذا
فقالت
ويقول ويتقول حسبي ومروا بجنيتهم ويضربونها ويقولون زنيتي سرقتي ويتقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت امه اللهم لا تجعل ابني مثلها لانها تضرب وتؤذى وغير ذلك فترك الرضاعة ونظر اليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهنالك تراجع الحديث فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله نعم ومروا بهذه الأمة وهم يضربون ويقولون زنيتي سرقتي فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذلك الرجل كان جبارا
فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها متفق عليه والمومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة وهن الزواني والمومسة الزانية وقوله دابة فارهة بالفاء أي حاذقة نفيسة والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبي وحدثها والله أعلم قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة أولا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل بل آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي كما قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فليس بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى ابن مريم نبي وأما ما يذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء في العرب كخالد بن سنان وغيره فهذا كذب ولا صحة له
لا شك فآخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه الصلاة والسلام وليس بين عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي نعم ولذا في أحاديث الشفاعة آخره ماذا عيسى من أولي العزم ثم إنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعم
قال وعيسى ابن مريم كان آية من آيات الله عز وجل كما قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين
كان آية في منشئه وآية في وضعه. أما في منشئه فإن أمه مريم رضي الله عنها حملت به من غير أب، حيث أرسل الله عز وجل جبريل إليها فتمثل لها بشرا سويا فنفخ في فرجها فحملت بعيسى صلى الله عليه وسلم. والله على كل شيء قدير، فالقادر على أن يخلق الولد من المني قادر على أن يخلقه من هذه النفخة، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لا يستعصي على قدرة الله شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فكان. فحملت وولدت، وقيل إنه لم يبقى في بطنها كما تبقى الأجنة، ولكنها حملته وشب سريعا ثم وضعته، وكان آية في وضعه. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهي لم تتمنى الموت، لكنها تمنت أنه لم يأتها هذا الشيء حتى الموت، فنداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، أي عين تمشي تحت النخلة. ثم قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تهز الجذع وهي امرأة قد أتاها المخاض، فتتساقط من هزها الرطب رطبا جنيا لا يفسد إذا وضع على الأرض. وهذا خلاف العادة، فالعادة أن المرأة عند النفاس تكون ضعيفة، والعادة عند هز النخلة ألا تهز من أسفل بل تهز من فوق، لأنها جذع لا تهتز لو هزها الإنسان. والعادة أيضا أن الرطب إذا سقط فإنه يسقط على الأرض ويتمزق، لكن الله قال: تساقط عليك رطبا جنيا، فقولي واشربي وقري عينا. الله
أكبر. هذا أسباب يعني، ولهذا هل هز مريم للنخلة يؤدي إلى هذا الإسقاط؟ لكن هذا من آيات الله، آية كرامة. نعم.
قال: فذلك من آيات الله عز وجل.
خصوصا أنها إيه؟ امرأة في نفاسها، معروف المرأة إذا ولدت بتكون ضعيفة، يعني تكون ضعيفة ولذا تجد الوصايا المرأة إذا ولدت ماذا؟ لا 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 تغسل ثيابا ولا كذا، لأن المرأة تكون ضعيفة، هذا يؤثر على يديها والجهد وغير ذلك. وتصان المرأة إذا يعني ولدت عن أي جهد من الجهود، فالعادة المرأة عند النفاس تكون ضعيفة، والعادة عند هز النخلة ألا تهز من أسفل بل تهز من فوق، من تهز من فوق ينزل، لكن من الجذع النخلة ما تهتز بهذا، فإنه يسقط على الأرض وتمزق. والعادة أيضا أن الرطب إذا سقط فإنه يسقط على الأرض وتمزق، لكن الله قال: تساقط عليك رطبا جنيا فكل واشربي وقر عين. الله أكبر. فذلك من آيات الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير. طيب الله ما أنزل هذه الرطب بدون هز، إشارة إلى الأخذ بالأسباب. ولهذا الإنسان ما ييأس إذا كان يسلك أمرا مشروعا، ما ييأس. ورجل عنده 80 سنة وعايز ولد، ادعو الله عز وجل، مع أن الولد يعني في السن ده بيكون ماذا يعني بيكون بعيد، لكن لم أكن بدعائك رب شقي، ادعو الله. رجل عنده مرض مثلا وقال أطباء خلاص ما في، ادعو الله بالشفاء، أن الله عز وجل يشفيك. قد يسبب الله عز وجل شيئا، سبحان الله، ادعو الله سبحانه وتعالى. أي شيء، شوف، ما تيأس، ما تعجز، ما أمامك إلا البحر، وإذا تريد البر الثاني اسأل الله أن الله عز وجل ييسر لك شيئا تصل به إلى كذا. يعني ما تيأس من أي شيء. شوفوا هذا قصة الرجل الذي أخذ من رجل القرضة، قال ابغين شهيدا، قال كفى بلا شهيدا، طيب ابغين وكيلا، قال كفى بلا وكيل. طيب خلاص، لما جاء موعد السداد ذهب الرجل ينظر سفينة لكي يعطيهم المال من أجل أن يوصلوا هذا المال، ما وجد، ما في سفينة. طب ماذا صنع؟ قال: يا رب، قلت له ابغيني شهيدا، قال كفى بلا شهيدا، ابغيني وكيلا، قال كفى بلا وكيلا، وكذا. طيب ماذا صنع؟ جاء بصندوق خشب وكذا ثم وضع فيه المال ثم رمى في البحر. يعني أنا لو استفت في هذا وراح المال، هل مال هذا يبقى بهذا الرجل قد سدد الدين؟ نقول لا، هنا ما تبرئ الذمة، لابد تسلم المال له أو لمن يوصلها إليه، إنما الفتوى في هذا لا، الذمة ما تبرأ. ومن هنا هو أتى بعد ذلك، فإذا به يقول له، يعني هو ماذا صنع؟ فعل اللي يقدر عليه تعظيما لي كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، تعظيما لهذا. إنما اليوم الواحد يبقى يقول لك الله وكل بيني وبينك، وهو عازم على الكذب، عازم على الكذب، الله وكل بيني وبينك كذا وكذا. فواحد عارف الله وكل بيني وبينك، واتضح ان الله الوكيل هذا ما رعى حرمة ذلك. طيب، ووصل هذا الصندوق الى الرجل. الرجل الثاني ذهب ينظر سفينة فما وجد، فالمهم وجد صندوق يتعلم، قال خلاص اخذه واروح ايه يعني اوقده نارا وكذا واستدفع عليه. وبيفتح هذا ويكسر وجد المال ومعه رسالة. الثاني بعد ذلك جاء فإذا به يخبره أن ماله قد جاء وأنك قد أرسلت. فالإنسان ما ييأس، أنا حفظي ثقيل جدا، كل ما أحفظ مثلا كل ما أحفظ ما أستطيع، اسأل الله أن ييسر لك الحفظ. أنا كل ما أجي أمشي في طريق العلم أجد في تعثر، سأل الله عز وجل أن ييسر لك الأمر. أنا فقير ما أجد، سأل الله أن يغنيك من فضله سبحانه وتعالى. ما في شيء اسمه مستحيل، خذ بالسبب، خذ بالأسباب، خذ بالأسباب، لعل الله عز وجل شوف أن يجعل إذا قدر الله عز وجل لك الشيء ولو بأضعف الأسباب. نعم، أي أستاذ إبراهيم؟ صح، نعم، أي شيء. شوف العربية دلوقتي وقفت منك في الطريق والبنزين خلص وما في أي سبيل، قل يا رب، يا رب ادعو الله عز وجل بإخلاص وصدقك، لعل الله عز وجل أن إيه؟ أن يسك وأن يقيد لك رجلا. كم من أمور سبحان الله قد تجدها من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب. نعم.
قال ولما وضعت الولد أتت به قومها تحمله، تحمل طفلا وهي لم تتزوج، فقالوا لها يعرضونها بالبغاء، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني كأنهم يقولون من أين جاءك الزنا، نسأل الله العافية، وأبوك ليس امرأ سوء وأمك ليست بغية. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد يبتلى نسله بالزنا والعياذ بالله، كما جاء في الحديث في الأثر من زنى زنى أهله. فهؤلاء قالوا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فألهمها الله عز وجل فأشارت إلى الطفل، أشارت إليه، فكأنهم سخروا بها، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، هذا غير معقول. ولكنه التفت إليهم وقال هذا الكلام البليغ العجيب، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، سبع جمل الله أكبر من طفل في المهد. ولكن لا تتعجب، فإن قدرة الله فوق كل شيء، أليست جلودنا وأيدينا وأرجلنا وألسنتنا يوم القيامة تشهد علينا بما فعلنا؟ بلى تشهد. أليست الأرض تحدث أخبارها
بأن يعني هذا ليس بمعجز لله عز وجل أن تتعجب أن ينطق عيسى في هذا السن؟ طيب أليست الجلود تنطق يوم القيامة؟ أليست الأيادي تنطق؟ أليست الأرجل تنطق؟ أليست الأرض تتحدث؟ أليس الحجر نطق؟ يعني أيهما أعظم في الآية، أن ينطق أدمي لكن في الصغر في زمن لا ينطق فيه مثله، ولا أن ينطق حجر ليس من خصائصه النطق؟ الحجر ليس من خصائصه النطق، الأدمي من خصائصه النطق لكن في زمن معين. فلئن عجبت من هذا الذي تكلم في هذا الزمن مع كوني أدميا، فالعجب من حجر وشجر يتكلم وسماء وأرض وجنة ونار. الله على كل شيء قدير، وفي كل موضع من هذه المواضع آية لله عز وجل، تكون هذه الآية دعوة إلى الإيمان به وتعظيم. نعم.
قال أليست الأرض تحدث أخبارها؟
هذا لو رجع النصارى إلى أول كلمة تكلم بها عيسى لتركوا ما هم عليه من نصرانيتهم هذه، لأنه قال إني عبد الله، وهم يقولون هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. نعم.
قال ليست الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، بلى الأرض تشهد بما عملت عليها من قول أو فعل، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذن هذا كلام عيسى ابن مريم تكلم بهذه الكلمات العظيمة سبع جمل وهو في المهدي. أما الثاني فهو صاحب جريج، وجريج رجل عابد إن عزل عن الناس، والعزلة خير إن كان في الخلطة شر، أما إذا لم يكن في الخلطة شر فالاختلاط بالناس أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لكن إذا كانت الخلطة ضررا عليك في دينك فانجو بدينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع به شعف الجبال ومواضع القطر، يعني يفر بدينه من الفتن. فهنا جريج انعزل عن الناس وبنى صومعة، يعني مكانا يتعبد فيه لله عز وجل، فجاءته أمه ذات يوم وهو يصلي فنادته، فقال في نفسه: أي ربي، أمي وصلاتي، هل أجيب أمي وأقطع صلاتي أو أستمر في صلاتي؟ فمضى في صلاته. وجاءته مرة ثانية وقالت له مثل الأولى، فقال مثل ما قال، ثم استمر في صلاته. فجاءته مرة ثالثة فدعته فقال مثل ما قال، ثم استمر في صلاته، فأدركها الغضب وقالت: اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات، أي الزواني، حتى ينظر في وجوه الزواني والعياذ بالله. والإنسان إذا نظر في وجوه الزواني افتتنا، لأن نظر الرجل إلى المرأة فتنة، فكيف إذا كانت والعياذ بالله زانية بغيا؟ فأشد فتنة، لأنه ينظر إليها على أنها تمكنه من نفسها فيفتتن. ويستفاد من هذه الجملة من هذا الحديث أن الوالدين إذا ناداياك وأنت تصلي فإن الواجب إجابتهما، لكن بشرط أن لا تكون الصلاة فريضة. فإن كانت
ولا يجوز النظر للمرأة سواء كانت المرأة جميلة أو ليست بجميلة، لأن الشيطان يستشرف في المرأة، والجمال هذا من عدمه نسبي، فقد تكون المرأة ليست جميلة عند أناس وجميلة عند أناس. ولهذا هذا القول مردود الذي يقول بأن الحجاب يجب على المرأة إذا كانت جميلة ولا يجب إذا كانت المرأة ماذا؟ إذا كانت ليست بجميلة. هذا غلط. الحجاب فرض على النساء. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نعم. إلا القواعد، المرأة القاعدة التي بلغت سنا كبيرا ولم تعد يعني في هذا، فهذه المرأة رخص لها في وضع الحجاب، وإذا رخص وضع الحجاب دل هذا على جواز النظر. ومع ذلك وأن يستعففن خير لهن، ولك وأن تغض خير، طالما أنه أفضل لها الاستعفاف أفضل لك الغض، أفضل، ولا يجب لا عليها الحجاب ولا عليك الغض. هذا الذي يظهر لي، لأن الله قال في القواعد: وأن يستعففن خير لهن. الاستعفاف أفضل في ماذا؟ في أن تبقي حجابها، والغض أفضل أن تبقيه. هذا كذلك. نعم. نعم. هي دعوتها عامة: اللهم لا تمته حتى رجل مميسات. تقصد إيه يعني؟ إن يزني يعني بها؟ يقول: فجاءت المرأة فندته فين؟ والإنسان إذا نظر في وجوه الزوان يعني كذا حصل كذا افتتن، لأن نظر الرجل إلى المرأة فتنة، فكيف إذا كانت العياذ بالله زينة بغية فافتتن؟ يعني يقول ما أدراك الاستشكال. ما هو عقب لما قالت لا تمت حتى يرى وجوه المومسات؟ هي دعت بهذا الدعوة، فهو لم يمت حتى رأى وجوه المومسات في قضيته. لا، هو لم يفتتن بها طبعا، هو لم ينظر إليها، والرواية فيها أنها تعرضت له ولكنه لم ينظر إليها، لم يفتتن بها، فلجت إلى الحيل. نعم.
عند أحمد قال وإني كلمته فأبى أن يكلمني اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات ولو دعت عليه أن يفتتن لفتتن.
إيه نعم لكن أن يريه بس. نعم
قال لكن بشرط ألا تكون
أيضا يا شيخنا
أيها محفوظ تخفف يعني. نعم
شيخنا في الحديث أيضا
هيأتي بقى. نعم أي نعم لا أسندوها ثابت هذه. نعم
شيخنا في الرواية
رواه الشيخ صالح هي نعم مشهورة هي مشهورة هذه بس تحتاج إسناد شوف كده إسنادها عشان نقبل. نعم
شيخنا في الرواية أيضا أن أبو هريرة كان يصف يعني نداء النبي فيقول وكان أبو هريرة يصف كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصفها وضع يده على حجيب الأيمن قال يا جريج يعني.
أي نعم هذا الحديث الثاني
أي نعم الحديث نفسه في الرواية.
أي نعم كان أبو هريرة
قال كان
أيضا أيضا يحكي المرة وتنادي يا جريج وضع يده على هذا يا جريج يا جريج هكذا يضع يده يحكي. نعم
قال رحمه الله تعالى لكن بشرط أن تكون الصلاة فريضة فإن كان
استفادوا من هذه الجملة
قال واستفادوا من هذه الجملة من هذا الحديث أن الوالدين إذا ندياك وأنت تصلي فإن الواجب إجابتهما لكن بشرط أن تكون الصلاة فريضة فإن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما لكن إذا كانت نافلة أجبهما إلا إذا كان ممن يقدران الأمور قدرها وأنهما إذا علم أنك في صلاة عذراك فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة إما بنحنحة أو بقول سبحان الله أو برفع صوتك في آية تقرأها أو دعاء تدعو به حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة فإذا علمت أن هذين الأبوين الأم والأب عندهما مرونة يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب فنبههم على أنك تصلي فمثلا إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجر قال يا فلان وأنت تصلي فإن كان أبوك رجلا مرنا يعذرك فتنحنح له أو قل سبحان الله أو ارفع صوتك بالقراءة وبالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيه حتى يعذرك وإن كان من الآخرين الذين لا يعذران ويريدان أن يكون قوله هو الأعلى فاقطع صلاتك وكلمهم وكذا يقال في الأم أما الفريضة فلا تقطعها لأحد إلا عند الضرورة كما لو رأيت شخصا تخشى أن يقع في هلكة في بئر أو في بحر أو في نار فهنا اقطع صلاتك للضرورة وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة ويستفاد من هذه القطعة أن دعاء الوالد إذا كان بحق
يعني فيكون من هنا هذا كالتوجيه ماذا أنه كان يصلي نافلة صلي تطوعا فكان يلزمه أن يجيب أمه لما قال ربي أم وصلت ربي ومضى في الصلاة وهو كان في نافلة وتعبد وإجابة الأمة واجبة وهذه نافلة فتقطع لهذا فلهذا الأمر في النافلة أخف فلو كان الإنسان يعلم أن أمه تناديه وهي لا تعلم يصلي فرفع صوته فإنه لا يخرج من الصلاة إنما يرفع صوته مثلا بالقراءة أو غير ذلك مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لأنه يعلم أنها لو علمت أنه في صلاة فستصبر لكن لو كانت امرأة عندها غشم بمعنى يعني ما عندها هذا لا تريد الشيء وكذا فإنه يخرج مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد بن معلى لما كان يصلي الحديث في الصحيحين فمضى في صلاته فقال له النبي ما منعك أن تجيبني لأن طبعا إجابة النبي واجبة قال كنت في صلاة يا رسول الله قال ألم تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فدل هذا على أن من كان في نافلة أو كذا وتعينت إجابة عليه يخرج أما الفريضة فلا طيب إلا إذا وقع ما يقتضي خروجك من الفريضة هذه ما يقتضي إنقاذ مثلا أحد لا يحصل إلا بأن تخرج أو منادات أحد بكلام خارجي أو حصول شيء من هذا لا يكون إلا بأن تخرج من الصلاة فحينئذ ماذا لا بأس لهذا الشيخ عثمان قال أما الفريضة فتقطعها لأحد إلا عند الضرورة، كما لو رأيت شخصا تخشى أن يقع في هلكة في بئر أو في بحر أو في نار، فهنا اقطع صلاتك للضرورة، وأما لغير ذلك فليجوز قطع الفريضة. نعم. يعني هو عند سوء ظن، يعني ده تفسير سوء الظن، ان هو عنده ظن ان الام لو دعت عليه سيستجاب، لكن الام ظالمة. لا هو لن يستجاب لها لو كانت هي ظالمة، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن انه لا يستجاب الا اذا دعا باثم او قطعة رحم، اذا دعا باثم او قطعة رحم ولو كانت الام بارة والابن عقها وكذا ثم دعت، هذا الذي يستجاب ان شاء الله لها دعاؤها، لكن على نحو ما جاء في الحديث، اما ان يعجل لها ذلك او يدخر او يرفع عنها من البلاء على ما جاء في الحديث. لكن اذا كانت دعوة بغير مشروع، دعوة خارجة عن الضابط الشرعي، فيمكن ان يحصل هذا الابتلاء عند دعائه لا بسبب هذا الدعاء، طالما ان الدعاء لم يتوفر فيه شرط الإجابة، فممكن يحصل ماذا؟ تحصل الإجابة ويحصل كذا موافقة للزمن الدعاء. فلهذا الموضوع هذا يعالج بالعلم، يعالج بالعلم. فعلى من كان يظن أنه إذا كان ظالما لأمه، إذا كان مقصرا، أن يتوب، لأنه يعلم أنه دعاء الأمة يكون مظنة الإجابة، فيتوب لله عز وجل. إنما إذا كان مستقيما، إذا كان مستقيما ما يخشى من دعاء الأم، إن دعت الأم بما يوافق الشرع هذه لمظنة الإجابة، إن دعت الأم بخلاف الشرع فلن يستجاب له، حتى ولو وقع في قلبه وهو مستقيم إن الأم لو دعت عليه مع ذلك سوف يستجيب الله عز وجل لها، وإن كانت ظالمة له يقال له لا، هذا صحيح في ظنك فإنه لن يستجاب له. أما إذا كان الإنسان في محل أن يستجاب فيه الدعاء فيتوب إلى الله عز وجل من هذا، إنما إذا كان محل استقامة فلا يبالي بدعاء أم. ما كل دعاء أم يستجاب يا أخوان، ما كل دعاء أم يستجاب، إنما إذا كان الإنسان محلا لذلك، هذا الذي قد يظن يكون الإنسان محلا لذلك. نعم نعم. يعني معناها إذا ما لا، بس ينظر إلى الدعوة، هل هي دعت دعوة دعاء المرأة هنا الدعوة كانت في محلها، يعني ابنها ظلمه، ابنها ظلمه، يعني الحمل والوضع والوضع والرضاعة وكذا. يعني لا، أنا هو السؤال الآن، الأم أنا أبرها لكن دعت علي بهذا الدعاء وكان دعاؤها بإثم، يعني دعاء مخالف للشرع، هل هي يستجاب؟ لا ما يستجاب، لأن هذا خلاف حديث النبي. لا هي بر بها لأنها أم، من أمور الأمومة، من أمور الأمومة، والذي ذكر الله به الناس حمله وفصاله، حمله كرها وبعضه كرها، هذا نعم هذا من الأمور. وإلا لو كانت الأم مشركة فأنا أبر بها لأنها أم، لأنه والد، أبر به ولو كان ظالما ولو كان عاصيا ولو كان، يبقى البر نتيجة كونها أم. مش كونها حملت وضع، دي من الأمور التي تهيج على البر، دي من الأمور التي تهيج على البر. لكن بر الأم لماذا؟ لكونها أما. وبر الأب لماذا؟ لكونه أبا. ولهذا العلة هي كونهما والدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسان. وقال سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فاطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكونهما ماذا؟ والدين، مع أنهما على الشرك وجاهدانك على الشرك، بس لأنهما والدان فالبر. يبقى السبب البر بالأبوين ما هو؟ كونهما أبوان. طيب ينضاف بقى مع كونهما أبوان ها الأمور بقى الأخرى، مع كونهما أبوين أمور أخرى بقى، حملتك ووضعتك وأرضعتك والأب سهر من أجلك، هذه أمور كلها تهيج على البر، تزيد من هذا البر، هذه تهيج. إنما سبب البر وأنها حملت ووضعت فقط، يعني هذا هو السبب؟ لا، سبب البر بالوالدين كونهما والدين. طيب نأتي بقى للدعاء. بالنسبة للدعاء، الدعاء يستجاب للأم ما لم يكن بإثم أو قطيعة رحم. طيب إذا كانت الأم تدعو بإثم، إذا كانت الأم تدعو بقطيعة رحم، لا يستجاب لها، لا يستجاب لها، لا يستجاب. ليه؟ لأن دعاء خالف، هذا الدعاء خالف، خالف المقتضى الشرعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستفاد من هذه القطعة أن دعاء الوالد إذا كان بحق فإنه حري بالإجابة، فدعاء الوالد على ولدي.
شوف أن دعاء الوالد إيه؟ ها؟ ويستفاد من هذه القطعة أن دعاء الوالد إذا كان بحق فإنه حري بالإجابة. فدعاء الوالد على ولدي إذا كان بحق يبقى ده الضابط، فهو حري أن يجيبه الله. ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء الوالدين حتى لا تعرض نفسك لقبول الله دعاءهما فتخسر. أنت رجل مستقيم، أمك تدعو عليك أنك مستقيم أصلا، يا ابن تزوج بنت فلان، هذه امرأة متبرجة، امرأة سيئة، يا ابن والله لو ما تزوجتها قلب ورب غضبان عليك، يا رب لو ما تزوجت البنت ديت ما يجعل الله لك قبولا ولا تجد بنت تزوجها ولا ولا اخير. ما تخاف، ما تخاف اصلا، لانك على الاستقامة. لكن هي تريد لك المستقيمة وكذا وانت تريد العربيدة ثم دعت عليك، هذا بحق. ومع ذلك ومن رحمة الله مع دعاء الامة مظنة الاجابة ولو كان بكذا، الا ان الله ما يجيب كل شيء. ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بخير يقضى اليهم اجله. يعني ممكن يبقى مثلا الابن ايه عق ابنته امه وطالع، تعال يا ابن عزاز او روح اليه قطار يدهسك. الله ما يقدر هذا، ما كل دعاء يستجاب، الله رحيم. قال: ولو يعجل الله الناس شر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجل ويعفو عن كثير. يبقى هو ما الضابط اذن في دعاء الوالدين في الاستجابة؟ ان يكون بحق. نعم.
قال: في الحديث أيضا دليل على أن الشفقة التي أودعها الله في الوالدين قد يوجد ما يرفع هذه الشفقة، لأن هذه الدعوة عظيمة من هذه المرأة أن تدعو على ولدها ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه المومسات، لكن شدة الغضب والعياذ بالله أوجبت لها أن تدعو بهذا الدعاء. وفي قصته من الفوائد غير ما سبق أن الإنسان إذا تعرف إلى الله تعالى في الرخاء عرفه في الشدة، فإن هذا الرجل كان عابدا يتعبد لله عز وجل، فلما وقع في الشدة العظيمة أنجاه الله منها، لما جاء إليه هؤلاء الذين كادوا له هذا الكيد العظيم. ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه، ولكنه لم يلتفت إليها، فإذا راعي غنم يرعاها ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجل، فذهبت إلى الراعي فزنى بها والعياذ بالله، فحملت منه، ثم قالوا إن هذا الولد ولد زنا من جريج، فرموه بهذه الفاحشة العظيمة، فأقبلوا عليه يضربونه وأخرجوه من صومعته ودموها، فطلب منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي، فلما أتوا به ضرب في بطنه وقال: من أبوك؟ وهو في المهد، فقال: أبي فلان، يعني ذلك الراعي. فأقبلوا إلى جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا له: هل تريد أن نبني لك صومعتك من ذهب؟ لأنهم هدموها ظلما. قال: لا، ردوها على ما كانت عليه من الطين، فبنوها له. ففي هذه القصة أن هذا الصبي تكلم وهو في المهد وقال: إن أباه فلان الراعي. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ولد الزنا يلحق يلحق الزاني، لأن جريجا قال من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي، وقد قصها النبي صلى الله عليه وسلم علينا للعبرة. فإذا لم ينازع الزاني في الولد استلحق الولد،
استلحق الولد،
استلحق الولد فإنه
يلحقه. إذا لم ينازع الزاني في الولد، إذا لم واستلحق الولد فإنه يلحقه، يعني قال هذا ولدي، هذا ولدي، فإنه ماذا؟ فإنه يلحقه. ولهذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم إلى أن ولد الزنا ماذا؟ ولد الزنا يلحق بالزاني، لأن جريجا قال من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي، وقد قصها النبي بالعبرة إلى آخر ذلك. فإذا لم ينازع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه يلحق، استلحق الولد يعني إيه؟ يعني قال هذا ولدي. ولهذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم وأكثر
وأكثر العلماء على أن ولد الزنا لا يلحق الزاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولكن الذين قالوا بلحوقه قالوا هذا إذا كان له منازع كصاحب الفراش، فإن الولد لصاحب الفراش، أما إذا لم يكن له منازع واستلحقه فإنه يلحقه، لأنه ولده قدرا أو قدرا، فإن هذا الولد لا شك أنه خلق من ماء الزاني فهو ولده قدرا، ولم يكن له أب شرعي ينازعه. وعلى هذا
لعل هذه، ولكن الذين قالوا بلحوقه قالوا هذا إذا لم يكن، إذا هنا كذا كلام منازع، لا، إذا لم يكن له منازع كصاحب الفراش فإن الولد صاحب الفراش، أما إذا لم يكن له منازع واستلحقه فإنه يلحق لأنه ولده قدرا، فإن هذا الولد شك أنه خلق من ماء الزاني فهو ولده قدرا ولم يكن له أب شرعي ينازعه، وعلى هذا فيلحق به. يبقى الولد الفراش ده اللي بيلحق، لأن النبي قال ولد الفراش، هذا الأصل. طيب نخرج عن هذا ببينة واضحة، ببينة واضحة، فلو أن الرجل نفى هذا الولد منه ولاعن فإنه لا يلحق به وإنما ينسب لأمه، لكن النفي يكون باللعان، ما في تحاليل طبية، لا، النفي يكون باللعان، ما في تحاليل. التحليل يتساهل بها في باب الإثبات لا في باب النفي. فلو ولد ما ندري من هو وإلى من كذا واستلحق واحد منا يعني بهذه، ما في إشكالية، مثل القافة وكذا العمل بها. فالاستلحاق في هذا والإثبات أخف من النفي. النفي لا، الولد الفراش متى ينفى؟ باللعان، إذا أن الرجل نفاه. طيب هنا الذين قالوا بلحوق قالوا هذا إذا لم يكن له منازع، إذا لم يكن له منازع، لكن لو منازع وصاحب الفراش فإنه ماذا؟ فإنه يكون لي الفراش، يكون الفراش. وعليه فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، لو ولد زنا، إذا لم تكن المرأة متزوجة فما في فراش، طيب فولدت من زنا، هل يلحق ولد الزنا بها أم يلحق ولد الزنا بمن يستلحقه؟ فهذا الذي فيه الخلاف. ما الجمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية إلى أنه طالما ما في منازع خلاص وهو استلحق وأمكن أن يكون منه فإنه ينسب إليه، لأن المعارض هو الولد للفراش، وهذه المرأة ليس لها فراش، ويستأنس بهذه القصة لأنه قال أبي الراعي، أبي الراعي، فأنطق الله بماذا؟ بأبي، وهي آية، والآية ما يكون فيها نطق بمحرم، فقال أبي الراعي، ما قال الذي أتاها الراعي، لما قال أبي. فإذا هنا يقال بأنه نطق بما يقر به وهو قوله أبي، أبي الراعي. طيب لكن الجمهور يأبى ليه؟ لأن المرأة مثل هذه المرأة هنا قد تزني برجل ثم تدعي أنه من رجل آخر، وتقول وقد يزني بها أكثر الرجل وتقول هو منك أنت وغير ذلك. فهذا وارد كان وهذه قد توجد بعض الصور فيها، مثلا أن يخطب شاب فتاة، مش أن يتزوج، أن يخطب، ثم يقع أنها أن هذه الفتاة زنت مع غيره، ثم تمكنه من نفسها الخاطب، ثم تقول هذا ولدك، وتضطر إلى أن يعقد عليها وكذا وكذا. هذا بحسب ما يفعله قد يحصل من بعض الناس. فكونه ابن الزاني مشكوك فيه، وكونه ابن أمه متيقن فيه، لهذا نلحق بأمه، هذا قول الجمهور. ويمكن أن نجمع من استدل بقصة الراعي، ولما قال ابن الراعي أن هذا صار يقينا ولم يكن هناك منازع، فليس المرأة فراش، وهذا ثبت يقينا. لماذا الجمهور بيمنع للحق إن هذا مشكوك فيه؟ طب ولما نطق وقد أبي الراعي، هذا أعظم من أعظم بينا أن هذا الرجل أباه وليس له منازع، فما الإشكال؟ فلا يستدل به على مسألتنا، وهي بقاء الظن في أن هذه المرأة تنسب ولدها لمن؟ هل ينسب لمن زنى بها؟ هذا مشكوك فيه، إنما هنا متيقن من، وبالتالي تكون القصة صالحة. والذي نميل إليه قول الجمهور أن الزاني لا ينسب إليه هذا الولد، وإنما ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه، هذا إذا لم تكن صاحبة الفراش. فكانت صاحبة فراش فيكون الولد الفراش إلا إذا نفاه باللعان. طيب قالوا هذا أولى من ضياع نسب هذا الولد، لأنه إذا لم يكن له أب ضاع نسبه وصار ينسب إلى أمه. نعم الشيخ ما فصل في هذه المسألة، لكن هو ده ترجيح شيخ الإسلام، رجحه شيخ الإسلام رحمه الله في إيه؟ انتبهوا في الولد الذي ليس له فراش، الأب إذا لم يكن ولد فراش، لأن النبي قال ولد الفراش وحكم بهذا، حكم بهذا، حتى إن النبي قدم هذا على الشبه. فهنا يكون ولد الفراش. طب إذا لم يكن فراش، يعني كانت امرأة بكرا، هذا الذي وقع فيه النزاع، الجمهور يمنع، وذهب جماعة إلى جواز ذلك، منهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. شوف أحد من المتقدمين في ولد الزنا إذا لم تكون صاحبة فراش،
قال نقدم
نعم،
ونقل عن نقل عن عروة ابن الزبير وسليمان ابن يسار والحسن البصري وابن سيرين وابراهيم النخعي وإسحاق ابن راهويه، نقل عنهم ابن قدامة أنهم يقولون بالاستلحاق. وجاء في الدارمي عن بكير بن سليمان بن يسار قال أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه ولم يدعي ذلك الغلام أحد ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو يرثه. وقال بكير وسألت عروة عن ذلك فقال مثل قول سليمان بن يسار. قال ابن القيم وكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى أن المولود من الزنا إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه وادعاه الزاني ألحق به، وهذا مذهب الحسن البصري. رواه عنه إسحاق بإسناده في رجل زنى بامرأة فولدت ولدا فادعى ولدها فقال يجلد ويلزمه الولد، وهذا مذهب عروة بن الزبير وسليمان بن يسار. انتهى من الزاد. وقال ابن قدامة وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بامرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد له. قال ابن مفلح واختار شيخنا أنه إن استلحق ولده
هو ابن تيمية
وأنه إذا استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه.
طيب والذي قال بعدمه قال
الذي قال بعدمه الجمهور
في الجمهور.
نقل عند قدامة أنه الجمهور ولم يذكر أسماء.
كلام ابن قدامة يعني. كلام ابن قدامة نقل برضو الجمهور يعني.
قال.
قال ابن قدامة في المغني وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور. وقال الحسن وابن سيرين يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه. وقال إبراهيم يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطأ. وقال إسحاق يلحقه. وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه. وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها.
لا تسمية تسمية الجمهور. شو المنذر بن عبد البر؟ أي نعم. قال
قال ابن عبد الله: فكانت دعوة سعد سببا لبيان من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في أن العاهر أي الزاني لا يلحق به في الإسلام ولد يدعيه من الزنا، وأن الولد للفراش على كل حال، والفراش النكاح أو ملك اليمين لا غير. فإن لم يكن فراش وادعى أحد ولدا من الزنا، فكان عمر يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم ويلحقهم بمن استلحقهم إذا لم يكن هناك فراش، لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك. وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وأكمل دينه، فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لا.
قال: وأما اليوم.
آخر عبارة.
قالوا: أما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وأكمل دينه، فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لا.
عجيب، بس هذا موجود العلماء الحسن وعروة وكذا وجماعة، هذا ذكروا فين؟ تمهيد ولا الاستذكار؟
تمهيد جدا.
نعم
في الموطأ جدا.
ايه ما خاص هو شيخ زم عرفنا شيخ زم. ها لا تسمية الجمهور، هل منهم الصحابة ولا لا؟ شوف يعني تسمية ما لم يرى الإلحاق هذا الجمهور، لكن أي جمهور ها سماهم في ورد تسميتهم؟ من هو اللي يقول بعدها؟ ايه اللي هو ايه قول ايه قول؟ لا بس احنا نشوف، عايزين ننظر من الذي قال من جمهور. نسب هذا الجمهور ولا بتنقل شيخ الإسلام؟ معنا عرفنا شيخ الإسلام. لا النسبة، نريد النسبة بس، النسبة. الجمهور من؟ من هم الجمهور؟ تسمية الجمهور ده الإلحاق، هذا الإلحاق، هذا هو الإلحاق. عدم الإلحاق ماذا بالجمهور؟ من هم الجمهور؟ نعم بحسوها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث دليل على صدق
يعني
هذا.
يعني ننظر إذا كان فيهم الصحابة رضوان الله عليهم، فيهم الصحابة يبقى لا عبرة بخلاف يحصل بعده، ما فيهم الصحابة واختلف التابعون يبقى مسألة خلافية. حسن وعروة ثم إسحاق وكذا يبقى مسألة خلافية. فننظر الجمهور يعني هل فيهم صحابة أم لا. نعم.
قال: وفي هذا الحديث دليل على صبر هذا الرجل جريج، حيث إنه لم ينتقب لنفسه ولم يكلفهم شططا فيبنون له صومعته من ذهب، وإنما رضي بما كان رضي به أولا من القناعة وأن تبنى من الطين. أما الثالث والذي تكلم في المهدي فهو هذا الصبي الذي مع أمه يرضع، فمر الرجل على فرس فاره على فرس فارهة وعلى شارة حسنة وهو من أكابر القوم وأشرفهم، فقالت أم الصبي: اللهم اجعل ابني هذا مثله. فترك الصبي الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل فقال: اللهم لا تجعلني مثله. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه السبابة في فمه يمص تحقيقا للأمر صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبلوا بجارية امرأة يضربونها ويقولون لها: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة أم الصبي وهي ترضعه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فأطلق الثدي ونظر إليها وقال: اللهم اجعلني مثلها. فتراجع الحديث مع أمه. طفل قام يتكلم معها، قالت: إني مررت أو مر بهذا الرجل ذو الهيئة الحسنة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت أنت: اللهم لا تجعلني مثله. فقال: نعم، هذا رجل كان جبارا عنيدا، فسألت الله ألا يجعلني مثله. أما المرأة فإنهم يقولون: زنيتي وسرقتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقلت: اللهم اجعلني مثلها، أي اجعلني طاهرا من الزنا والسرقة، مفوضا أمري إلى الله في قولها: حسبي الله ونعم الوكيل. وفي هذا آية من
حياة الله أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل ويفكر وعنده شيء من العلم، يقول هذا كان جبارا عليلا وهو طفل وقال لهذه المرأة اللهم اجعلني مثلها، علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما اتهمت به، وعلم أنه أنها فوضت أمرها إلى الله عز وجل. فهذا أيضا من آيات الله أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فقد يحصل من الأمور المخالفة للعادة ما يكون آية من آياته، إما تأييدا لرسوله صلى الله عليه وسلم أو تأييدا لأحد من أوليائه.
نعم، وهذا كلها مما يحصل به الكرامة، ولهذا كرامات الأولياء ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأئمة، كرامات الأولياء، مع التنبيه على ماذا؟ مع التنبيه على الفارق بين الكرامة التي تكون للولي والخارق الشيطاني. هذه الخوارق الشيطانية التي يجريها الشيطان على يد أوليائه من أجل أن يحصل اغترار من الناس بهذا، نفرق بين هذا وذاك. وطارة تكون الكرام هذه والآية راجعة إلى علم فيعلم ما لا يعلمه نظراؤه، وطارة تكون في قدرة فيقدر على ما لا يقدر عليه غيره، فطارة ترجع إلى علم وطارة ترجع إلى قدرة وطارة ترجع إلى استكشاف وغير ذلك من هذه الأمور التي تكون خارجة عن النظائر، ولهذا تسمى خارقا من هذا الإيه من هذا الوجه. طيب، يبقى في هذا الحديث من الفوائد المهمة يعني اللي تحتاج وقفة، انه لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم وذكر جريج وذكر هذا الصبي. طيب، هل هذا للحصر في ثلاثة او ان هذا على سبيل التمثيل، أو أن هؤلاء أعظم من تكلموا في المهد؟ لأنه قد ورد قصص آخر فيه النطق لمن كان صغير، من ذلك ما أوردوه في ابن ماشطة فرعون، كذلك ما أوردوه أيضا من المرأة في قصة أصحاب الأخدود لما تقعست المرأة فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق، كذلك ما ذكر عن ابن عباس في شاهد يوسف، هذه ثلاثة مع الثلاثة يكون ستة، ونسبت أشياء فيها ضعف شديد، نسب إلى إبراهيم أنه نطق في هذا، ونسب إلى البعض ويحيى كذلك أيضا نسب إليه، لكن هذه ضعيفة. أما هذه نعم، نعم، فكل الحقيقة هذه القصص في ثبوتها، وثبوت المراد منها كلام، منها ما يعود إلى إسنادها مثل مثلا شاهد يوسف عن ابن عباس، فالإسناد لا تقوم به حجة في مثل هذا، ومنها ما لا تكون دلالته واضحة فيها كلام مثل يا أمه اصبري، فقد جاء أنه صبي مال إلى هذا النووي رحمة الله عليه وجماعة، وليس هو ممن كان في المهد، إنما كانت أحمد صبيا. إذن إما أن يعود إلى شيء بالإسناد، وإما أن يعود إلى شيء بالدلالة، والذي نقطع به إسنادا ودلالة هذا الحديث الوارد في الصحيح، هذا الذي نقطع به إسنادا ودلالة دي ثلاثة. أما ابن ماشطة فرعون، المرأة التي نطقت في أصحاب الأخدود التي نطق ولدها، شاهد يوسف، كل هذا لا يخلو من نظر، من نظر لا يخلو من نظر، فمن صح عنده وقال به فلا حرج، إذا صح عنده وقال به فلا حرج، ومن اتضح عنده دلالة وقال لا حرج. لكن الذي لا ينبغي نختلف فيه هؤلاء الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم في الصحيح كما ذكر، هؤلاء الثلاثة نجزم بهم، عيسى بن مريم في المهد، عيسى بن مريم وصاحب جريج والصبي الذي كان تلقمه أمه وترضعه أمه. نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. قال القرطبي في هذا الحصر نظر، إلا أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة على ذلك، وفيه بعد، ويحتمل أن يكون كلام الثلاثة المذكورين مقيدا بالمهدي، وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهد،
يعني يكون صبي صغير لكن تجاوز المهد هذه. نعم.
لكنه يعكر عليه أن في رواية ابن قتيبة أن الصبي الذي طرحته أمه في الأخدود كان ابن 7 أشهر، وصرح بالمهد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه تعقب على النووي في قوله إن صاحب الأخدود لم يكن في المهدي، والسبب في قوله هذا ما وقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد والبزار وابن حبان والحاكم لم يتكلم في المهدي إلا 4، فلم يذكر الثالث الذي هنا، وذكر شاهد يوسف والصبي الرضيع الذي قال لأمه وهي ماشطة بنت فرعون لما أراد فرعون إلقاء أمه في النار اصبري يا أمه فإنا على الحق. وأخرج الحاكم نحو من حديث أبي هريرة، فيجتمع من هذا 5، ووقع ذكر شاهد يوسف أيضا في حديث عمران بن حصين لكنه موقوف، وروى ابن أبي شيبة من مرسل هلال بن يساف مثل حديث ابن عباس إلا أنه لم يذكر ابن الماشطة. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب في قصة أصحاب الأخدود أن امرأة جيء بها لتلقى في النار أو لتكفر ومعها صبي يرضع، فتقاعست فقال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق. وزعم الضحاك في تفسيره أن يحيى تكلم في المهد وأخرجه الثعلبي، فإن ثبت صاروا 7. وذكر البغوي في تفسيره أن إبراهيم الخليل تكلم في المهد، وفي سير الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أوائل ما ولد، وقد تكلم في زمن النبوة أو قد تكلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك اليمامة، وقصته في دلائل النبوة للبيهقي من حديث معرض بالضاد المعجمة، والله أعلم. على أنه اختلف في شاهد يوسف فقيل كان صغيرا، وهذا أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسنده ضعيف، وبه قال الحسن وسعيد بن جبير، أخرج عن ابن عباس أيضا ومجاهد أنه كان ذا لحية، وعن قتادة والحسن أيضا كان حكيما من أهله. وقوله انتقل
سبحانه رحم الله ابن حجر، هو الذي يجمع لك هذا فارس ميدان سبحان الله، يجمع يغربل صنعته، يعني إذا أردنا شيئا من هذا نجمع الروايات هات ابن حجر على طول، هذا الذي يسعفنا ويتحفنا ويقنعنا يسعفنا ويتحفنا ويقنعنا. فتبين أن الذي يمكن أن نجزم به ونقطع هؤلاء ماذا؟ الثلاث، أحدثهم في الصحيح والتصريح أنهم في المهد، عدا ذلك لا يخلو من ماذا؟ من مقال وتتبع. يبقى هؤلاء الثلاثة هم الذين ثبت قطعا أنهم تكلموا، عدا ذلك كما سمعت أنت من جمع ابن حجر رحمه الله. الله يعلمنا يا إخوان، سبحان الله العلم هذا لذيذ لذيذ. شوف المسائل لما تعيش مع العلماء فيها، ومن مسألة المسألة من مسألة المسألة، هذه اللي تكلم في المهد، وهذا في استلحق ولد زنا، وهذا في دعاء الأم يستجاب متى، وهذا في سبحان الله مسائل. يا إخواني أنت ما حضرت اليوم كم فاتك، وأنا أرجو طبعا أؤكد يعني 10,000 مرة، لأن الواحد ما عادش بيسبب حاجة لما بنؤكد هذا. يا أخواني الدرس ما ولقي إن هذا درس يعني أنا أقول دعوة يعني، لا، هذا العلم اللي احنا بنسمعه جميعا نحن يا جماعة، يا أخواني هذا تأكيد على العلم. فلا تك بقى شيطانك شوف الشيخ بقى عايز يأكل على درسه، والله محروم، والله محروم، يا محروم يا من هنا ويفوتك درس، ما بالك الذي لا يفوت هذا، الذي يفوته بعيد عن هنا فعلا. يعني أنت انظر اليوم فقط كم أتاك من فوائد، ما عندكم من جرح هذه. طب احنا اليوم ما جرحناش ولا عدلنا إلا حاجة بسيطة فهذه الدروس فيها فوائد وفيها مسائل قد لا تطرأ على ذهنك، ألا واحد اثنين، ولو طرأت قد يصعب بحثها منك، قد يصعب بحثها منك، لأن احنا عندنا زي حديث النبي، فيه واحد ما صل الحديث طيب فجهل لعدم وصول الحديث، طب وفي واحد وصل الحديث لكن ما استطيع يحكم عليه، يبقى محتاج إلى من العالم يحكم عليه. طيب الثالث حكم عليه صحيح، لكن تخريجه دلالته طيب دلالة، طيب قياس عليه، وقعت مسألة معاصرة هل يقاس عليه ولا لا؟ فكل هذه تحتاج إلى علماء ثم علماء ثم علماء ثم علماء ثم علماء. مسألة ابن حجر ومسألة النووي وضبط هذا بالنقولات عن ابن حجر ونقلات عن النووي بكلام أهل العلم، كلها الحمد لله مسائل على الأقل، انت عارف يا أخواني، على الأقل لو أنك رجح أحد خلاف قولك فهو رجح مرجوح، ليس هو الخطأ البين، وليس هو الخلاف مخالف الإجماع، وليس هو القول الشاذ، يعني غاية ما تجد غاية ما تجد هتجد انك انت مثلا عندك قول انت بترجحه على هذا القول، ما في مشكلة، انت هترجح الاستلحاق مثلا رجح، ما في مشكلة اذا كان هكذا. ليه؟ لو انك تبعت علماء، انما الخطورة في الشذوذات، الخطورة في انفصال العلماء، الخطورة ان تكون ثقفي يا شيخي، هذه المشكلة، هذه المشكلة يا شيخي ان تكون ثقفي. قول من هذا؟ قول شيخنا، قول هذا قول شيخنا، هذا كلمة قول شيخنا دي مشكلة، مشكلة. لكن قول شيخك ايه؟ كذا، تخبر عن قول شيخك، انما سقفك قول شيخك مشكلة. اسأل الله الا ينسب لواحد مسألة حتى يموت، اسأل الله هذا، ان الانسان سوى مسألة يوضح يشرح يفهم يقرب، لأن أي مسألة ستنفرد بها ما لم تكن مسائل نوازل أو شيء مثلا ما، فاعلم أنها خطأ، لأن كيف أن الله عز وجل ما هدى الأولين وهداك أنت؟ هذا مستحيل أصلا، هذا مستحيل. طيب فمسألة الاستلحاق هذه ودنا نعرف، أيوة ها، من جب هل فيهم صحابة ولا لا؟ ها؟
جاء في الموسوعة اتفق الفقهاء على أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التي ولدته،
هذا لا إشكال فيه، أما هذا واحد واثنين، إذا كان الفراش أنه للفراش، ده اثنين طلعنا الفراش وطلعنا النسب للأم، هيبقى ماذا إذا لم يكن للفراش وكذا، أو كان الفراش واستحال أن يكون منها، يعني إيه الفراش يا أخواني؟ يعني زوجة، يعني فزوجها مسافر من 7 سنين منزلش، والآن هي حملت، هل هذا يمكن أن يكون منها منه؟ فهذا يصح. نعم.
أما نسبه من الزاني فالجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون عدم ثبوت نسبة منه، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر، ولأنه لا يلحق به إذا لم يستلحقه فلم يلحق به بحال، وقال الحسن وابن سيرين يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه، وقال إبراهيم يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة، وقال إسحاق يلحقه، وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه.
ما أفدتنا جديدا، ما أفدتنا جديدا، نحن نريد نسبة الأقوال القديمة هذه. القائل نعم
ابن علامة شيخنا يقول وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت
هذا. نعم سمعنا هذا كلام حنيفة سمعناه، لكن احنا نقول هل في الجمهور هؤلاء فيهم صحابة ولا ما فيهم صحابة؟ فيهم صحابة ولا مخالف لهم، إذا ثبت الإسناد عنهم يبقى ما يصح خلافهم بعد، ما فيهم صحابة يبقى المسألة خلافية. قال إيه؟ كان ما ذكر ابن عبد البر هذا. أي أولاد الجاهلية بما دعمهم في الإسلام؟ أولاد الجاهلية. أن عمر كبير حول أولاد الجاهلية. لأن كان عندهم هذا. هذا ابن عبد البر قال أما في الإسلام فلا. لا هذا صعب لأن احنا في الجاهلية العقود على ما كانت النسب وللحق على ما كان يقرون هذا على ما كان. نعم لكن على كل هي مسألة بس خلفية احنا ودينا نبحث بس في مسألة اللي هي هل للصحابة كلام فيها ام لا. اذا كان ما في صحابة كلام فيها يبقى المسألة فيها الخلاف. نعم ولو ثبت فيها الخلاف يعني وتأكد في هذا وان ده قول من المتقدمين زي عروة وكذا وكذا فلعل هذا يكون هو الاقرب فيما ليس له فراش. ليه؟ لان هو معارض على واحد اثنين الشريعة تتشوف للالحاق. الشريعة تتشوف للالحاق هذا الامر الثاني. الثالث انه في الاثبات يتساهل بخلاف النفي ولهذا عمل بقافة وعمل بكذا في مثل هذا. يبقى هذه الأمور الثلاثة لو لم يكن للصحابة كلام فيها وكان في التابعين هيكون الولد لغير الفراش. إذا كان ما في فراش يبقى الأقرب هو ما ذهب إليه هؤلاء العلماء من الإلحاق. هذا يكون الأقرب ليه؟ لأمور. الأمر الأول عدم المعارض لأن ما في فراش. الأمر الثاني تشوف الشريعة لهذا النسب. الأمر الثالث تساهل الشريعة في مسألة الإلحاق بخلاف النفي. فحينئذ يكون هذا الأقرب. نعم
أبو يوسف في رد على السير الأوزاعي قال وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم غير واحد عن أبي بكر وعن أبي بكر وعمر
رضي الله عنهم. من القائل هذا؟ أبو يوسف.
أبو يوسف في كتاب الرد على سير الأوزاعي قال وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم غير واحد وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والسلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام الحدود على الزنا ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قضى مع ذلك بمهر ولا أثبت منه نسب.
أنا قضى مع ذلك بمهر ولا أثبت منه نسب.
ولا أثبت منه نسب الولد.
يعني هذا هو فهم وهذا الفهم قد يعارض. يعارض بماذا؟ إن ما في أحد ادعاه ثم نفي. الثاني عدم ثبوت ذلك لا يعني عدم الثبوت. عدم حكاية ذلك يعني عدم الثبوت. احنا نتكلم في مسألة ان الزاني استلحق والمرأة ليست صاحبة فراش فطالما نثبت الخلاف في المتقدمين هذا قول المتقدمين الحسن وعروة وكذا فهيكون هذا الاقرب ما لم يرد كلام الصحابة. اذا لم يرد كلام الصحابة هيكون هذا هو الاقرب في مسألة في نص المسألة هذه اللي هو ما في فراش واستلحقه الزاني به فمثل هذا الشريعة تتشوف إليه. اليوم 30 ولا 1 ها قولا ها على موقع 30 خلاص 30 طالما على موقع الإفتاء ب 30 يعني ده 2/5 ايه واحد ليه ما دليلك على موقع ايه الوزارة اعلنت فين اعلنت في موجود موقع رسمي خلاص نعم يبقى 30 يبقى النسبة الى الافتاء ولا معارض دلوقتي قوي لأنهم أهل الخبرة في هذا. احنا بنتشوف انه يكون 30 عشان بدأت 2 خامس. نعم وإليك. اي الكرامات يعني يقصد؟ هذا مخرف، هذا منحرف. هل الكرامة لها زمن؟ يقول انقضى زمن الكرامات؟ ابدا. ايه؟ لا، ولو عدم وقوع شيء من ذلك في هذا، لم نعد نرى، لم نعد نسمع، لم نعد كذا، لا ينفي اصل المسألة وتقعيد المسألة، وجود الكرامة الى اخر الزمان. ادى واحد اثنين، انا لم ارى وانت لم ترى، لكن غيرنا قد يكون رأى. ثلاثة، ان الاستقامة الموجودة الان يعني لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق. الطائفة ظاهرة على الحق دي كرامة، اعظم الكرامة كما قال بعض السلف، فاهدي اعظم الكرامة. الانسان سبحان الله زاد الكرامة الحسية، الانسان ما يدري سبحان الله في امور قد الله يدفع عنك بها شرورا وكذا، الله المستعان. لكن عموما النفس ما تتحرك الكرامة، انما ينبغي تتحرك الاستقامة كما قال بعض السلف، النفس تتحرك لطلب الكرامة كنفس، والله يريد منها الاستقامة، والله يريد منها الاستقامة. نعم، ولهذا الاستقامة اعظم الكرامة. نعم. ايه الواقع في ايه؟ عزاز بيقول واقع في سوريا، فانا بقول له من الامس انا بقول له ما فيش حاجه تعرفوا تعملوها من غيري، يعني انتوا رايكم انت يعني فيش حاجه تبداوها انتوا منتظرين؟ ايه نعم. اما هو في موجز ثم ياتي الانباء بعد ذلك. يعني ايه الموجز؟ وكذلك نولي بعض الظنين بعضا. الموجز ظالمون تسلطون على ظالمين ولا حق فيهم، فطوائف وتنظيمات وحركات خارجية إرهابية مدعومة للإفساد، وطائفة نصيرية كافرة غارقة في الفساد، ولا حق فيهم ولا في أحدهم ولا يوالى أحدهم، فهي أمور كونية قدرية تقع خاضعة لحكمة الله عز وجل، لا نوالي أحدا. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أهل السنة من الفتن، فإن عنوان هذه الفتنة لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. الأمر الثاني إنذار خطر، سقط النظام أو لم يسقط، فبقاؤه خطر وزواله خطر، لأن بعد سقوطه من سيتولى؟ فيهم أكثر من 20 جيش وهيئة تسميهم كده، جيش سنة، جيش توحيد، جيش إسلام، جيش شريعة، جيش هيئة تحرير الشام، أكثر من 20 أو 25 جيش وهيئة، وهذا مدعوم من بلد وهذا مدعوم من بلد وهذا مدعوم من بلد وهذا مدعوم من بلد. ولهذا إذا أردت أن تنظر إليها بعد ذلك فانظر إلى ليبيا المصغرة وليبيا أحسن حالا كمان مع هذا. هذا هو، فإن نظرت إلى اليوم فظالمون يسلط الله بعضهم بعضا، فتنة لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، وإذا نظرت إلى ما ينتظر ففتنة أعظم. ويراد لهذا البلد أن تمزق أرضها وأن يمزق شعبها وأن ينسى شام الماضي لتكون شام الفتنة. هذا باختصار، هذا موجز وباختصار، هذا الكلام فيما يجري في سوريا الآن. لا تتبنى أحدا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، هذا الهرج، هذه الفتن، لأننا لا نتبنى إلا قتالا يقوم على راية موافقا الشرع. فمن قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية ويغضب عصبية وكذا وكذا وكذا، فهذا لا نتبناه. وكلها رايات، الذي في سوريا كلها رايات عمية لا راية فيها شرعية، فلا نتبناها. والنظام كافر، ومريد إزالته مفسد خادم لغيره منقاد إلى غيره، فهي فتن لا نتبناها، ولا نتبنى إلا حقا، ولا ندعم قتالا على وجه الأرض إلى قيام الساعة إلا تحت راية. لكننا نؤمن بحكمة الله، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، والله يتولى عباده قدرا وحكمة، ونحن نتولى شرعة اعتقادا وتأصيلا وبيانا. فإن النبي أخبر حتى ولم يكن، لو لم يكن في بلدنا جماعة ولا إمام، قال النبي في حديث حذيفة في الصحيح لما قال للنبي فاعتزل، فإذا لم يكن له جماعة إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. هي فتن تموج كموج البحر، وما ينتظر أشر. نسأل أن يحفظ أهل السنة، وأن يحفظ المسلمين هناك من شر نصيرية، ومن شر الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وأن ينجي أهل السنة والمسلمين الأبرياء من كل بلية، وأن يوفق العلماء للعدل في القضية، وأن يكبت المستغلين الأحداث الرافعين الحناجر في كل مسألة ومحنة وبلية بكلام لا يوافق ولا يمت إلى السلفية والسنية. فهؤلاء الدعاة أشر من هذه التنظيمات المسلحة القائمة على العدد العسكرية، فسفك الدماء أهون من تغيير الشريعة الربانية. أسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ المسلمين. هذا هو الكلام في هذا الواقع الدائر الآن. ليست هناك طائفة على حق ولا راية حق، وإذا لم تكن هناك راية الحق، وإذا لم يكن هناك قتال الحق، فالزم الحق وفسر هذا بما بينه الله في كتابه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وبما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، ولا يستخفنكم الذين لا يوقنون. ساعة كام؟ 9 بدري شوية؟ خلاص يكفي إن شاء الله.